نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان أولئك آبائي. وهذا الدرس نعنى فيه بتراجم أئمة السنة، وقد ترجمنا قبل ذلك للإمام سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وترجمنا للإمام الشافعي والفضيل بن عياض وللإمام أحمد ابن حنبل، واليوم نحن نترجم لأحد الأئمة المتبوعين الكبار، ألا وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة. وهذا الدرس يعني عنوانه منتجع من قول جرير بن عطية لما كان يناقض الفرزدق، فقال له من جملة ما قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. عفوا، قال الفرزدق لجرير بن عطية: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إن سيرة القوم أحب إلي من كثير من الفقه، لأن سيرتهم هي الترجمة العملية لنصوص الشريعة. ولذلك كنت أوصي ولا أزال طلاب العلم على وجه الخصوص والمسلمين عموما أن يطالعوا تراجم هؤلاء العلماء، لا سيما في زمان الهزيمة وفي زمان الزمان الذي كثر فيه الأقزام وقصرت فيه القامات، لتعلم أن هذه أمة عظيمة لا تموت، وإن خذلها هذا الجيل الحالي شد خذلان، ولكن هذه أمة لا تموت. أن يكون فيها أمثال هؤلاء العلماء الذين ترجموا القرآن والسنة إلى واقع عملي. الإمام مالك غني عن التعريف، مشهور، وهو صاحب المذهب المعروف، وهو إمام دار الهجرة وشيخ الإسلام حقا، ولكن نحن سنقف في ترجمته على بعض النكات التربوية التي أعنى بها وأحب أن ألقي عليها ضوءا كاشفا. ذكروا أن الإمام مالك رحمه الله ولد سنة 93، وهي السنة التي مات فيها أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذ الإمام مالك على خلق كثير من علماء المدينة، وليست له رحلة، يعني مالك لم يرحل مثلما رحل الأئمة الآخرون كأمثال شعبة ويحيى القطان وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء. لم يرحل مالك رحمه الله، إنما اقتصر في غالب أمره على علماء المدينة، وحدث عن العراقيين كأيوب السختياني وحميد الطويل وأمثال هؤلاء. أما صفته الخلقية فقد ذكر عيسى بن عمر فقال: ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه الإمام مالك، ولا أشد بياض من ثوب مالك. وكان مالك رحمه الله صاحب هندام على خلاف الشافعي وعلى خلاف الإمام أحمد. على خلاف الإمام الشافعي كان ثوبه مرقوعا، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل كان يفضل خشونة العيش، أما مالك فكان صاحب هندام وكان صاحب سمت. وقال غير واحد أنه كان طوالا جسيما عظيم الهامة، ويعني كان أبيض الرأس واللحية، وكان عظيم اللحية أصلع، وكان لا يحفي شاربه بل كان يعفيه، وكان يرى إحفاء الشارب مثله، كان يرى إحفاء الشارب مثله. وكما تعلمون أن مذهب مالك مؤسس أساسا على المذاهب الصحابة الذين كانوا في المدينة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما. وكان الإمام وكان أمير المؤمنين عمر كان يوفر شاربه، وقد ثبت عنه الإسناد الصحيح أنه كان إذا غضب فتل شاربيه، كان إذا غضب فتل شاربيه. وفي حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فبعض الناس قد يرى أن فيه نوع تناقض، كيف يحفي، كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشارب في الوقت الذي يعفيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا هناك أجوبة يعني دارجة عند أهل العلم، من أقربها أن عمر بن الخطاب لم يعلم بهذا الحديث، وهذا ليس بغريب، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين لم يكن عنده علم بالاستئذان، وعلي بن أبي طالب لم يكن عنده علم بالمعتد، وأبو بكر الصديق لم يكن عنده علم بميراث الجد، وهكذا. يعني كما قال الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب أي تغيب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع السنة قط كلها أحد، لم يجمع السنة جميعا بحيث أنه لا يغيب عنه شاذة ولا فاذة، لم يجمعها أحد أبدا. خلاص، فليس بعجيب أن يغيب مثلا مثل هذا الحكم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهناك جواب آخر، أن أهل العلم يقولون كان عمر لا يرى وجوب ذلك، وإن المسألة قصراها المشروعية، يعني أنه له أن يفعل ذلك وله أن يوفي شاربه. ولذلك العلماء يقولون: من أعفى شاربه فلا جناح عليه. طب الحديث قالت: ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقالوا إن عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين، وإن كان الأصوب والأسد من جهة الدليل والفهم هو إحفاء الشارب كما كان يذهب إليه جماهير العلماء، وكان الإمام أحمد رحمه الله يحفي شاربه شديدا وينهكه شديدا حتى يرى بياض جلده، حتى أن الذي يعني لا يدقق يظن أنه حلق الشارب، وطبعا حلق الشارب لم يرد به سنة، إنما القص والجز والحف، الحف المقصود به الزيادة التي تكون على الشفر، هذا هو معنى الحف، وكذلك الجز والقص اللي هو ايه بالمقص، لكن بالموسى لا، لا يستخدم احد الموسى في حلق الشارب، لان حلق الشارب لم يرد في شيء من الاحاديث، لكن الذي لا يدقق يظن ان الامام كان يحلق شاربه، ولكنه كان ينهكه شديدا، وكان اذا رأى رجلا يفعل ذلك هش له وبش، فكأن المسألة يعني كانت يعني لم تكن ظاهرة آنذاك، زي الخضاب. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى رجلا يخضب احتفى به، احتفى به لأن يعني يبدو الخضاب لأنه مستحب، فيعني ما كان يستعمله كبير أحد، فلذلك في ذلك الزمان. فذلك الإمام أحمد كان يعني يعجبه من يحفي شاربه. وذكر أيضا من صفته الخلقية أنه كان أزرق العينين، زي الشيخ الألباني كده. الشيخ الألباني رحمه الله كان أزرق العينين، شديد زرقة العينين مع حمرة في بياض، هو إيه اللي هو اللون البهي، مش البياض اللي هو ده الجبس وليس فيه نداوة، لا، أجمل البياض البياض المشرب بحمرة الذي يطلق عليه السواد أحيانا، إن الدم مع اللون الأبيض يلقي ظلا شبه أسود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ورد في صفته أنه كان أسمر، وهذه السمرة هي الإيه، هي الدم المخلوط بالبياض، وهو أجمل الألوان. كعائشة مثلا رضي الله عنها كان يقال عنها حميراء لأجل هذا، لأجل الحمرة التي كانت في وجهها. وذكر أشهب ابن عبد العزيز وهو أحد أصحاب مالك وممن كان يسكن مصر، وذكرنا من خبره قبل ذلك في ترجمة الشافعي، لما ذكرنا في ترجمة الشافعي أن أشهب بن عبد العزيز كان يدعو على الشافعي بالموت حتى لا ينتشر مذهب الشافعي على حساب مذهب مالك. ومات الشافعي ومات أشهب بعده ب18 يوما. نعم. قال أشهب: كان مالك إذا اكتحل للضرورة جلس في بيته. طبعا ده يعني برضو احنا بننبه اخواننا الى مثل هذا الفقه العالي. اولا الاكتحال للرجال سنة، تمام، يجوز للرجل ان يكتحل. وكان ايوب السختياني وكان الاوزاعي امام اهل الشام، كان الواحد منهم لكثرة قيامه بالليل وكثرة بكائه كان يذبل جفنه، فإذا أراد أن يخرج إلى الناس اكتحل، لأن الكحل يشد أشفار العين ويعطي العين بهاء، يعطي العين بهاء حتى لا يلاحظ أحد هذا الذبول وهذا الانكسار، فيكتشف أن هذا ربما يكون من كثرة البكاء، يعني حفاظا على ورعه. فالكحل سنة للرجال، ولكن مع تطاول الزمن ومع غياب كثير من السنن الظاهرة لأظهر من الكحل، كحل يعني إذا حاجة تعتبر يعني درجة 100 بالنسبة للسنن التي ضاعت والتي يجهلها الناس، فبعض الناس قد يكتحل فيستهجن ذلك عند العوام ويقولون هذا الرجل يكتحل كالنساء، وربما رغبوا عنه ورغبوا عن كلامه ورأوا أنه مخنث مثلا، زي إطلاق الشعر. إطلاق الشعر أيضا إذا يعني قصدت به تسنن كان سنة، قصدت به التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كان سنة، وكان صلى الله عليه وسلم يعفي يترك شعره حتى يعني يصل إلى منكبيه. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يضفره 3 غدائر، 3 ضفائر يعني. فاشتهر طبعا عندنا أن إطلاق الشعر والتضفير والكلام ده هو، أو أنك أنت تجمعه بأسك كده أو توكة كده خل، ها؟ وهذا كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد عقف شعره، ربط به بأسك او ربطوا به زي ما قلتوا كده، فحله واختلف وقال دعه يسجد معك، ونهى ان يصلي الرجل معقوص الشعر، يعني ما تربطوش وتكتفه، انت بتسجد ينزل معك شعر، تطلع يطلع معك شعر، خلاص. فهذا مما كان معروفا ومعهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله أصحابه الكرام أيضا، خلاص. لكن الآن لو إن العوام رأوا مثل هذا الرجل لا سيما إذا كان متسننا وكان له سمت ولا سيما إذا كان بقى بيعطوا دروس ولا الكلام ده فقد يستهجنون ذلك. فهل المصلحة بقى نترك هذا الشعر لنعلم الناس حتى مع اعتراضهم ومع صدود بعضهم أن نؤجل مثل هذا حتى ننشر ما هو آكد في السنة منه الذي أعتقده مثلما فعل مالك هنا هو أن الإنسان الإنسان يراعي إذا كان متبوعا وكان ينظر إليه وكان في شيء مستهجن وله مندوحة شوف خلي بالك من الكلام له مندوحة أن يفعله ولو ارتكب الأدنى وترك ما هو أعلى منه أرى أن هذا أجود وأفضل. ولعل بعض الإخوة يرى مثلا بالنسبة لثوبي أنني لا آخذ بالقدر المستحب وأقصر ثوبي إلى نصف الساق مع محبتي لذلك، وأنا كنت أفعل هذا في مقتبل حياتي كنت أقصر ثوبي إلى نصف الساق. وطبعا عندنا بقى الأرياف يعتبر إيه مسلم إلا القيمة، إذا كانش الهدوم بتجرجر على الأرض يبقى مش لاقي هدوم خلاص. فما كان يعنيني مثل هذا الأمر. فلما يعني توسعت الدعوة شوية والكلام ده ورأيت استهجان من كثير من الناس رأيت أن أنزل إلى القدر الجائز وأترك القدر المستحب حتى أفشي كثيرا من السنن التي هي آكد والعوام لا يعرفونها. ورأيت أن هذا يعتبر من الفقه الذي وردته أيضا من مطالعاتي للنصوص الشرعية وكلام العلماء فيها. فهو يعني هنا المسألة ينبغي على الداعية أن يكون رجلا بصيرا بشرط أن يكون منضبطا. يعني مثلا ما جيش أنا مثلا حتى لو جيت على القدر الجائز وفي ناس استهجنوه هل أطيل ذيلي حتى أخالف؟ لا، يخبطوا دماغهم في العز. فهذا المسألة حتصل إلى أن أنا أخالف فهذا لا يحل مطلقا. معاني الشرعية لابد أن تكون واضحة. أنت الشرع رخص لك عندك القدر المستحب والقدر الجائز ولك رخص، لكن انت تطول او انك انت تتحرك ما بين هذين. خلاص انظر الى المصلحة وتحرك طالما الشرع يظاهرك في ذلك. لكن نخلط المعاني عشان قدر الناس لا. يعني في واحد من المشهورين في دعوة العوام افتتح المحاضرة اللي هي المختلطة رجال على نساء وكلهم فتحنا تحت بعض، قالوا انا النهاردة مش هكلمكم عن انكم تحبوا ربنا، لا انا هتكلم بطريقة جديدة وهي انا عايز اعرفكم ربنا بيحبكم قد ايه. طيب هو عايز يرغب الناس، لكن هل هذا السؤال منضبط شرعا؟ طيب ايه علامات ان ربنا بيحبهم؟ انه جابهم في هذا المكان في الوقت اللي فيه خمرجية في الخمار خلاص وهم جم في هذا المكان، ان ربنا اداكم نعم واداك سمع وبصر ولحد دلوقتي لم يبتليك وعلى هذا المنوال. وهذا الكلام كله كلام كله غلط في غلط، لانه مخالف للنصوص الشرعية. لم يقل احد قط ان اعطاء النعمة للعبد هو دليل كرام او ان الله عز وجل يحب هذا البني ادم، والا بقى الكفر بقى يقول بقى يبقى رضي الله عنه اذا كانت المساله كده. لا، محبه الله عز وجل للعبد مرهونه باعمال يعملها الصالح ولا يدري ايحبه الله عز وجل بعد العمل ام لا. يعني حتى كمان يبذل العمل ولا يدري ايحبه الله عز وجل ام لا. والسلف كانوا يعني يقفون على شفير الخوف في هذه المسألة. فالقصد انا ادعو الناس لابد ان الشرع هو الذي يحكمني، اذا كان الشرع رخص لي لابد ان اكون فهما عاقلا مدركا لواقعي وأتصرف خلاص، لكن لا أتخطى الأدلة الشرعية ولو وقف الناس جميعا ضدي في هذه المسألة. خلاص واضح الكلام. فالإمام مالك هنا أشهب ينقل عنه يقول كان مالك إذا اكتحل للضرورة جلس في بيته، مع أن مالكا لو اكتحل آنذاك ما لامه أحد، لأن السنة كانت ظاهرة والأحاديث كلها كانت متناقلة أيضا في ذلك الوقت، ولكن يعني لعله راعى هذا المعنى الذي ذكرته. نعم. وطبعا الذين رووا عن مالك ألوف مؤلفة، آخرهم مين؟ لو نال مرة فات إن المحاضرة اللي فات يوم الاثنين اللي فات قلنا من آخر من روى عن مالك، آخر أصحاب مالك قلنا أبو حذافة السهمي ومن شيخ ابن ماجة ومات بعد وعاش بعد مالك 80 عاما. قلنا الكلام ده ولا طيب متى نصل؟ إذا فيش يعني طالب علم كده يوم طالع نجاو ايه السبب في العملية دي كلها؟ يقول لكم جايين ترزانات، فيش حد طالب علم جاي قلم ورقة وبذاكر صح. الكلام ده طبعا انا كثيرا ما اقول، العلم يتفلت مهما كنت، مهما كنت ذكيا حافظا. ايها الطالب علما ايتي حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. العوامل اللي هم جايين يحبوا يستمعوا للذكر والكلام ده هو لا جناح عليهم، الا ياتي الواحد بكراسه وقلم وكتاب، لكن طالب العلم اللي جاي عشان يحضر وجاي من بلاد بعيده بقى له ساعتين ثلاثه راكب وبعدين جاي ايد ورا وايد قدام، ده يعمل ايه ده بقى؟ لو ان لي بكم قوه لعاقبتم. انا ارجو من طلب العلم، ارجو فيش طالب علم يدخل هذا المسجد الا وهو يعني يجعل في يدي هذا القيد اللي احنا اللي عبد الله بن المبارك اشار اليه، لازم يكون معاك قلم وكراسه، ولازم يكون معاك كتاب، اذا كنا بنشرح الكتاب لازم تجيب الكتاب معاك. الامام مالك رحمه الله كان سفيان بن عيينه يتاول له حديث ابي هريره الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث سفيان بن عيينة بإسناده إلى أبي هريرة، يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. كان سفيان بن عيينة يقول هو مالك، وانت عارف سفيان بن عيينة مالك قرينان، وهذا من الإنصاف ان يكون اثنين اقران يشهد واحد للاخر ان هو المقصود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون اعلم من عالم المدينة. وبعدين سفيان بن عيينة في الاخر خالص ذهب الى انه عبد العزيز العمري، عبد العزيز العمري العابد الزاهد، والأولى بذلك مالك رحمه الله، وإن كان عبد العزيز كان إماما عالما فقيها زاهدا عابدا، ولكنه لا يجري في مضمار مالك في العلم، ومالك أنفع لهذه الأمة من عبد العزيز مع فضل عبد العزيز العمري رحمه الله. إن عبد العزيز العمري في آخر حياته بدأ يعتزل الناس حتى كان يدعو مالكا إلى العزلة، يعني يقول له لا خير في مجلسك هذا، او ان في اخير من مجلسك هذا انك انت تعتزل الناس ثم تقبل على الله عز وجل. فكان مالك يرد عليه ردا رفيقا يقول كلانا على خير، قد فتح لي فيما انا فيه وفتح لك فيما انت فيه، وكلانا وارجو ان يكون كلانا على خير. نعم هذه عبارته، ارجو ان يكون كلانا على خير. رب رجل يفتح له في الصوم ولا يفتح له في الصلاة، وآخر يفتح له في الصلاة ولا يفتح له في الصوم، لذلك إياك أن تستهجن عمل عامل، إياك أن تستهجن عمل رجل لا يعمل بعملك. انت دائم الصيام ورجل ما بيصومش ابدا، لا تقل في نفسك هو مهمل، الاحتمال ان يكون له من العمل ما هو افضل منك وانت لا تدري. خلاص، ودي طبعا المسألة دي مربوطة باصل كبير، الاصل احد الاصول الاربعة في مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي ابن القيم رحمه الله ذكرها في مطلع الجزء الثالث من كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين. خلاص، فده ذكر ان انك لا تنقل انسانا من عمل الى عمل الا وانت على علم انه سيفعله. يعني ما يجيش هو مثلا يكون بيصلي فتقوم تحمله على الصوم فيضيع الصلاة ولا يكون له موهبة في الصوم، يبقى ضاع عليه الصلاة وضاع عليه الصيام. خلاص، فده كان فقه مالك، انا فتح لي فيما انا فيه من الحديث والفقه والتدريس، وانت فتح لك فيما انت فيه من الخلوة، وارجو ان يكون كلانا على خير. نعم. وروي عن ابن عيينة رحمه الله، طبعا حديث يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل، حسنه الامام الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم. وهذا الحديث فيه عن عنة ابن جريج، وفيه عن عنة ابي الزبير ايضا، وكلاهما كان يدلل. ومعروف عند علماء الحديث ان حكم الحديث المدلس انه ضعيف حتى يرد تصريحه بالتحديث. وانا لم اقف على كثرة بحثي في السنوات الماضية كلها على اي طريق فيه تصريح لابن جريج او لابي الزبير. طبعا ابي الزبير يرويه عن ابي صالح، ماشي، يعني ممكن بعض الناس يقول لك طيب ابو الزبير وابو صالح كده اقرنت، لماذا يدلس؟ اذا انت مشيت حتى عن عنت ابي الزبير عن ابي صالح فتبقى عن عنت ابن جريج. وكانت دار قطنية يقول تجنب تدليس ابن جريج فانه قبيح التدليس، لا يدلس الا فيما سمعه من مجروح. اغلب الذين دلسهم ابن جريج من الضعفاء جدا والهلكى، على خلاف مين؟ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه. وزي مين كمان؟ لا، الثوري روى عن الكلب، والثوري لو تفتكروا ان احنا قلنا ان الثوري ندب وقال يعني كان يقول يعني انا ما اخشى على نفسي الا الحديث، لما يلقى ربه عز وجل مش خايف الا من الحديث. ليه؟ كثرة حبه للحديث جعله يسمع من كل من هب ودرج. ان شاء الله يكون حتى ابو لمعة زي الكلب كده، كان يقعد يسمع من كثر ما بيحب الحديث يقعده وياخذ اللي عنده وهو يعلم انه كذاب مثلا او متروك. وكان يقول اهلكني حب الحديث. فالثوري لا، انما ها لا، الأعمش ازاي يا راجل؟ الأعمش عن عنده مردودة. اللي زيه حميد الطويل. حميد ابن أبي حميد الطويل كان يدلس ثابت البناني. كنت عارفين ثابت ابن أسلم البناني ده يعني لازم أنس ابن مالك 40 سنة. فإذا دلس إنما كان يدلس إيه؟ ثابت ابن اسلم البناني. يبقى خلاص حتى تدليس حميد الطويل ما بندورش فيه قوي، برضه زي تدليس ابن عيينة. نعم. ويروى عن ابن عيينة قال كنت اقول، اي في الحديث تفسير الحديث يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل، كنت اقول هو سعيد بن المسيب، حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما، ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك لم يبق له نظير في المدينة. يعني وسائل المسايب كان له يعني إيه نظراء مثله في العلم، وإن كانوا ليسوا في متانته لكن زي يجرون في مضماره، أما في زمان مالك فلم يجر في مضماره أحد. نعم. وقال ابن عيينة مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي: وقد صدق وبر إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وكان يقول: لولا مالك وسفيان لذهب العلم بالحجاز. نعم. قال الذهبي رحمه الله: ولم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد المسيب والفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة اللي هم يامين سعيد المسيب، سليمان بن يسار، قاسم بن محمد، خارجة بن زيد، أبو بكر بن حزم، ها؟ وين كمان؟ إيه؟ لا لم يكن عبيد الله معدودا في هذا السبع. عروة، أحسن، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء كما يقول ابن عبد البر. وقد نظم بعض أهل العلم هؤلاء الفقهاء السبعة في بيتين من الشعر، فقال: إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجا، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجا. خلاص. فعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة. خلاص. وعروة هو ابن الزبير، وقاسم هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وسعيد ابن المسيب، وأبو بكر ابن حزم، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد. هؤلاء هم الفقهاء السبعة المشهورين. ثم ذكر الإمام الذهبي طبقات هؤلاء حتى قال: وانتهى الأمر إلى مالك، وذكر الدراوردي وابن أبي ذئب وهؤلاء، وقال: وكان مالك مقدما فيهم على الإطلاق، وهو الذي تضرب إليه آباط الإبل في الآفاق. نعم. أما التعامل بقى الإمام مالك مع الولاة ومع الحكام، فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن أبي مصعب الزهري، واسمه أحمد ابن عبيد الله، وهو أحد رواة الموطأ، وموطأه طبع منذ عدة سنوات. قال: سمعت مالكا يقول: دخلت على أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين وقد نزل عن فراشه، وإذا على بساطه دابتان ما تروثان ولا تبولان، وجاء صبي يخرج ثم يرجع، فقال لي: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا ابني، وإنما يفزع من هيبتك. ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام، ثم قال لي: أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس. قلت: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: بلى، ولكنك تكتم، أي تكتم وتتجمل. ثم قال: والله لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق فلأحملنهم عليه. طبعا لما يكون أمير المؤمنين يكلم العالم بهذا التوقير وهذا الإجلال، فليس من المتصور أن يخرج عن فتواه، وليس من المتصور أن يخالف الشريعة التي يحملها أمثال هؤلاء العلماء. ولا تزال الدولة في رفعة ما كان أهل العلم هم المسددون الموقرون فيها. إنما إذا كان أهل العلم ليس لهم قيمة ولا يوقرون، فيقدم عليهم الممثلين والممثلات ولاعبي الكرة وهؤلاء، فقل على الدنيا السلام. لذلك إنما يعرف تعظيم الدين بحشمة العلماء في أي بلد من البلدان، وأن العالم إذا تكلم إنما يتكلم بأمان الإسلام ولا يخاف. نعم. قال: خلق، ودخلت على مالك يوما. قال: ما ترى؟ الرواية في الحلية إن في يعني واحد يبدو رأى يعني كتب لمالك ورقة فيها رؤيا أو كذا، فوضعها مالك تحت بساطه. فإذا رؤيا بعثها بعض إخوانه، فقال لهم: إني قد خبأت تحت منبري طيبة. يعني واحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرائي: إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس، فانصرف الناس وهم يقولون: إذن ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بكى قال: فقمت عنه. الرؤى دي بيبقالها ايه؟ بيبقالها يعني ايه؟ نوع من التشجيع، ويبقالها تقوية في القلب، يبقالها نوع من تقوية في القلب. وانا اذكر، ويعني اذكر هذا على حياء مني، لكن كان لها اعظم الاثر على تحصيلي للعلم والجد فيه اكثر من ذي قبل. فقد حدثني الشيخ احمد فريد حفظه الله عن بعض صالح اخوانه قبل ان يموت شيخنا الالباني رحمه الله باسبوع واحد، وكان هذا الرائي مسجونا انذاك. فلما خرج من سجنه قصها على الشيخ احمد فريد، والشيخ احمد قصها علي، فقال: رأيت الشيخ الألباني رحمه الله معي أنا الفقير اللي أتكلم بهذا الكلام، كنت مع الشيخ الألباني في الرؤيا. قال: فرأيت الشيخ الألباني خلع لحيته وأعطاها لهذا الفقير المتحدث. فقلت للشيخ أحمد فريد: يعني ما عبرتها؟ فقال: هي السنة. فيعني هذه كان لها أكبر الأثر على عملي وعلى تحصيلي وكان قد أصابني فتور قبل هذه الرؤيا بنحو 6 أشهر، لم أكن يعني ذاك المجد أو الباحث عن العلم كما كنت أعهد في نفسي قبل ذلك. فكأنما جاءت هذه الرؤيا كأنها كانت طوق نجاة. وبعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله بيومين رأيت رؤيا، رأيت أن الشيخ الألباني موضوع في نعشه وهم آخذوه إلى المقابر. فأنا استوقفتهم وناديت على الشيخ، فخرج من نعشه بالكفن. فقلت له: قبل أن تذهب تعال وحاضر في مسجد العزيز بالله. وأيامها كنت أدرس صحيح البخاري في مسجد العزيز بالله. فجاء مع الشيخ وانقطعت الرؤية، يعني دخل مع المسجد ثم انقطعت الرؤية. فهذه الرؤى بكلها يعني أثر بليغ على النفس، وهي بتعتبر يعني إرهاصات. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على القرآن والسنة. فأنا أرجو أسأل الله عز وجل أن أكون ممن يحمل لواء السنة بعد الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وقال ابن وهب، ابن وهب والإمام عبد الله ابن وهب الإمام المصري المعروف، قال مالك: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. وأرجو أن يعقل طلبة العلم هذا الكلام، لأن بعض الناس قد لا يلتفت إلى المعنى الذي أراده مالك من هذا الكلام. هو طبعا تتلمذ لابن شهاب الزهري، بل هو التلميذ الأول لابن شهاب، أوثق الناس في الزهري مالك، وبعدين اختلفوا في من بعد مالك، فمنهم من قدم معمر ومنهم من قدم ابن عيينة، خلاص، لكن لم يختلفوا في مالك. قال لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة لم أحدث بها ولا أحدث بها. ده تمشيا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن ليس كل كلام تلتقطه أذنك حق يكون حقا. ناس كثير من كلامها كذب، فلو جاز الواحد يبقى زي ما كانت الطحين كل ما حاجة تتحط فيه يطحنها، تحط دقيق غلة يطحنها، تحط بلط يطحنه، تحط تبن يطحنه. لا، واحد يسمع الكلام ثم يميز ما الذي يقوله. وكانت العرب تقول في أمثالها رب كلمة تقول لصاحبها دعني، يعني رب كلمة أهلكت صاحبها ليته ما تكلم، أو كما يقول الذهبي فاتته سكتة، يعني المصيبة اللي هو فيها دي كالسكتة كتعافته من المصيبة اللي هو فيها دي بسبب الايه؟ بسبب اللسان. وكان مالك يقول، وعبد الرحمن بن مهدي قالها بعد مالك، عبد الرحمن من تلاميذ مالك، يقول لا يكون الرجل إماما حتى يترك بعض ما سمع، حتى يترك بعض ما سمع. كثير تأتيني أسئلة أعرض عن إجابة كثير منها، لا سيما فيما يعني كان زمان يتعلق بكلام بعض الدعاة في بعض، إن فلان بيقول كذا وعلان بيقول كذا، ما القول في كذا وكذا، وما تقول في فلان وعلان، خلاص ما ينبغي أن يجاب عن مثل هذا. وهذا رأيي وفقهي، لأنني أرى أن الكلام في مثل هذا الوقت يشبه بيع السلاح في الفتنة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. أنا رجل ببيع سكاكين في خناقة قدام الدكان، واحدة السكينة دي بكام؟ هات سكينة بكام السكينة دي؟ أبيع له؟ قول الأصل في البيوع الحل، واديها له وأنا عارف إنه هياخدها علشان يروح يفتح كرش واحد ولا يقطع رقبة واحد بيها؟ لا، بيع السلاح في الفتنة حرام لا يجوز. كذلك الكلام في هذا اللغط الذي جرى، لا سيما إذا كان أكثر المتكلمين لا يتقون الله وإنما ينبعثون من أهوائهم، وأنه لا حلك أن هذا يتكلم بهوى، وأن هذا لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه، يبقى لأي احتمال. إنما البيان حتى تزيل الشبهة، فإذا كنت هتبين فيقوم يطلع شبهة من البيان يبقى مش هنخلص، يعني كل ما تقول جملة يقوم يطلع لك فيها ايه؟ شبهة. تحاول تبين انك انت ما قصدتش، لا ده انا قصدت كده، يقوم يطلع لك كمان شبهة، يبقى خلاص. لا، يبقى انت عشان تطفي المسألة دي ينبغي عليك ان تسكت وان تصبر على حد الغلاص. وهذا ما فعلته انا عمليا في هذه المحنة، ان بعض الناس تكلم لمدة 5 سنوات فيه، وفي يعني وفي ناس بيوزعوا الان اوراق 6-7 ورقات دلوقتي واخدينهم على الانترنت اقوال العلماء في المبتدع ابي اسحاق الحويني، خلاص يبقى محطوط يعني العنوان كده بحيث انه ايه؟ ان هو يجد يعني ايه سوق النافقة، ويبقى حط الحكم في العنوان. وطبعا وضع الحكم في العنوان ده يريحك من قراءة الكتاب، خلاص. يعني انا مثلا ايه لما اقول لك مثلا ترطيب الافواه باثبات رؤية الله في الجنة، يبقى انا ذكرت الحكم ولا لا؟ ذكرت الحكم، ذكرت الحكم في العنوان. فهو ما يقول لك مثلا ايه اقوال العلماء في ابي اسحاق الحويني، انت كرجل هتبص على العنوان مش عارف بيشتموه ولا بيوقروه ولا بيقولوا ايه بالظبط، لكن لما يقول لك المبتدع ابي اسحاق خلاص يبقى هو اداك الايه؟ اداك المساله دي. الكلام ده طبعا موجود على يعني مواقع انترنت والكلام ده هو، والاخوه كانوا يتطوعوا ويعطوني هذا الكلام، وما وجدت في قلبي مراره قط لهذا الكلام، كانه ما قيل وما كتب. الحمد لله من يوم ما فتحت عيني ما دخلت إلا في السلفية، ما عرفت قط أي اتجاه إلا السلفية فقط. لا رحت، لا كنت مرة إخواني ولا تبليغي ولا تكفيري ولا غلقف ولا تبين ولا 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 أي جماعة من دول، عشان تبقى كذا يتبين لك الحق تقوم مقلوب على الناحية الثانية، يتبين لك الحق تقوم مقلوب على الناحية الثالثة، تفضل تتقلب زي الأرنوب على طول كده. وفي الآخر كل اتجاه من هذه الاتجاهات لابد أن يترك ظلا عليك شئت أم أبيت. لكن أول ما فتحت عيني فتحت عيني على السلفية، على كتب الشيخ الألباني، فأحمد الله عز وجل. أنا عايز أقول أمثال هؤلاء احنا بينا اكثر من مرة، وقولونا معروف في الاشرطة، وقولونا معروف في الكتب، يأخذون لفظا مجملا يحتمل معنى واثنين وثلاثة فيحمله على اسوأ محمل ويلزمك به. يعني انا براجع في الاشرطة بتاعتي فسمعت مقطع كنت نسيته تماما لما حجيت مع الشيخ الألباني رحمه الله، كانت أول حجة لي سنة 1410 وهي آخر حجة للشيخ الألباني رحمه الله. وكنت أنا الذي أقرأ على الشيخ الألباني الأسئلة في منى، فبعد ما خلصنا الأسئلة وكان الشيخ الألباني آنذاك يلقي 6 ساعات في اليوم أو 7 ساعتين بعد الفجر وساعتين بعد العصر و3 ساعات بعد العشاء. ده بخلاف بقى ايه ان الغرفة بتاعته في الخيمة مطروقة، يعني ايه الدنيا كلها داخلة تسأل خارج الكلام ده. فبعد ما خلصنا يوم من ايام منى ودخلنا الخيمة مع الشيخ، الخيمة الصغيرة التي عدت له، فواحد بيقول له يا شيخ ابو اسحاق الحويني يؤول صفة الضحك. انا بسمع الاشرطة لان الاشرطة كلها مسجلة عندي، هو 35 شريط اللي هم بتاعت منى، مجالس منى. فقال له الشيخ كررها 4 مرات وانا جالس جنب الشيخ والشيخ لم يلتفت الي. قال له ابو اسحاق الحويني اول صفة الضحك، نقل كلام الخطابي في تأويل صفة الضحك على كتاب 40 الصغرى البيهقي. خلاص، وهذا صحيح، وهذا الكلام صحيح، انا فعلا نقلت كلام الخطابي. وكنت ارى في ذلك الوقت، لان هذا الكتاب صنفته في مطلع حياتي العلمية من اوائل ما كتبت في حياتي العلمية التعليق على كتاب 40 الصغرى البيهقي، وكان نشره تأخر عن تأليفه بمدة طويلة. فكنت اظن أن ذكر أثر الصفة لا ينافي ذكر الصفة نفسها. يعني يقول لك مثلا الضحك، يؤولون الضحك يقول لك هذا كناية عن الرضا. فلما أنت تقول كناية عن الرضا ده نوع من التعطيل، يبقى كأن الله لا يضحك، إنما الضحك معناه الرضا. خلاص، فأنا كنت أظن آنذاك ان كناية عن الرضا لا ينافي انه يضحك. خلاص، وما كنت معنيا بمعرفة عقيدة خطابي او البيهقي او لحد ما عرفنا هذا الكلام فيما بعد. فالشيخ الالباني اعرض عنه 4 مرات يكرر هذا الكلام واعرض عنه، وانا جالس جانب الشيخ ومع ذلك لم يقل لي هل تؤول صفة الضحك ام لا. فهنا يعني عايز اقول حاجة زي كده. طيب ما هو لو اراد ان يحكم بالعدل طب ما يطالع كتاب الديباج على صحيح مسلم الحجاج لجلال الدين السيوطي الذي انا علقت عليه واهتممت اهتماما خاصا بالرد على السيوطي في تأويله للاسماء والصفات، ويعرف ان هذا الكتاب بعد ذلك. فيقوم بقى ما يجيش بقى يقول ان يؤول صفة الضحك، لان بعض الاخوة في الانترنت في المواقع برضه يجيب نفس الكلام اللي انا قلته بتاع الخطابي ده، هو يقول لك يقول كذا. ان انا لقطت هذا الكلام في اكثر من كتاب ولقطته في دروسي وشرائط. اللي زي ده يا اخوانا تراجع دماغك منه على طول، تغسل ايدك منه. ليه؟ لان هذا لن ينصفك على الاطلاق، هو له هدف واحد فقط ان هو يضيعك يدمرك يمحيك من الوجود، هو عايز كده، واخد بالك ازاي؟ لكن هل يستطيع؟ دي حاجه بتاعت ربنا. هذه بترجع بقى لدينك واخلاصك وما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، ده حاجات اخرى غير اللي هو الذي يريد هذا الانسان، كما حاول اشهب بن عبد العزيز وهو بيدعو على مالك. طبعا معنى يدعو على الشافعي بالموت اكيد شغب على اراء الشافعي وهو حي، لا سيما اذا خالف الشافعي مالكا. ولكن ما الذي جرى؟ على الشافعي وظهر وصار كالشمس وذهب اشهب، بحيث اننا لا نعرف اشهب بن عبد العزيز الا في الكتب فقط، بل ان المالكيه انفسهم لا يعرفون اشهب الا المتخصصون منهم كمان، يعني عوام الدارسين كده ما يعرفش اشهب بن عبد العزيز. اما الشافعي فاسمه يجري كما تجري الشمس في رابعه النهار. فانا يعني عايز اقول لإخواننا المعنى الفتن والكلام اللي برضو كل مجلس إخواننا بيسألون ما تقول في فلان ما تقول في فلان، وأنا لا أجيب لأن أنا عارف إن ده حياخد الكلام ده هو هيروح يحط عليه كما يقول شعبة، وقيل له لما لا تحدثون القصاص؟ قال لك يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا، هو ياخد الكلمة دي ويحط عليها السيناريو بقى المقدمة والمؤخرة والأفشات والتأثير الدرامي والكلام ده هو ورايح نائل عنا الكلام خلاص. لكن انا لو علمت انه ثقة ثبت وانا اعلم انه ثقة انا احدثه بما عندي، وانا اتمثل في هذا اشياء كثيرة، منها لما اراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمع قائلا يقول لو مات عمر لاخترت فلانا، فحب يحذر من هؤلاء اللي هم عايزين يعملوا فتنة خلاص، فقال لأقومن الليلة ولا اتكلمن بكلام كالكهدة في الحج ولا تكلمنا بكلام من هؤلاء الذين يريدون ان ينتزعوا الناس امرهم. عبد الرحمن بن عوف قال له ايه؟ قال له ان الموسم يجمع رعاع الناس، ده الحج فيه كثير وعوير وثالث ما فيه خير، في كل اللي انت عايزه، اللي ما بيفهموش واللي بيفهمه. فانت لما تقف كده في الحج وتخطب خطبه كتير من الناس هيفهمها غلط، فامهل حتى تاتي المدينه دار الهجرة والسنة وفيها الصحابة بقى الفاهمون، فتقول كلامك متمكنا في وسط ناس بيفهموا. فاستجاب عمر بن الخطاب ولما راح المدينة قال الكلام اللي هو عايز يقول خلاص، فقال من وعى عني فليحدث بما اقول حيث انتهت به ركائبه، والا فاني لا احل لاحد ان يكذب علي. فبرضه مهد برضه لنفس الكلام، لكن ايه؟ قال كلامه متمكنا في دار السنة دي والهجرة. فالنهاردة لما يجي مثلا في مثل هذا الدار واحد كده لا اعرفه لا عينا ولا حالا، خلاص ما تقول في فلان؟ وانا عارف ان في محنة لهذا الفلان مع اطراف اخرى، فانا لا اجيب خلاص، رعاية ايضا لهذا الايه؟ لهذا الاصل. اما كما قلت اذا كنت اعرفه يعني ثقة أمينا ضابطا فأنا لا مانع أن أقول له ما عندي. نعم.
الله أكبر.
فيعني القصد من الكلام ليس كل كلام تسمعه يصح لك أن تقوله، بل لابد أن الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بما فيه المصلحة، أما ما ليس فيه مصلحة أو فيه مفسدة متحققة فهذا لا يجوز له أن يتكلم به حتى وإن كان سمعه. وده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا، أو أحد معاني قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ذكر حسين بن عروة قال قدم المهدي فبعث إلى مالك بألفي دينار، أو قال بثلاثة آلاف دينار، ثم أتاه الربيع بعد ذلك فقال إن أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام، تعادله أي تصاحبه إلى مدينة السلام اللي هي بغداد، أعادها الله عز وجل إلى المسلمين. مدينة السلام اللي هي بغداد، أراد المهدي أن يأخذ مالكا إلى بغداد وأن يترك المدينة. فقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والمال عندي على حاله. يعني إذا كنت أنت بعت لي 2000 درهم 2000 دينار ويعني عايز من خلال الألفين دينار تنقلني من المدينة إلى بغداد فالمال على حاله. يعني إيه؟ أبعت لك الفلوس خلاص. وطبعا يعني واضح أن مالكا كان يقبل جوائز الأمراء على خلاف أحمد، وكان الشافعي يقبل جوائز الأمراء، وكان أبو حنيفة كذلك. كل مسألة مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. فيجوز للمرء أن يأخذ جوائز الأمراء إذا لم يؤثر ذلك على قول الحق، أو إذا لم يؤثر ذلك على رسالة العالم، إنما يأكله عشان يكسر عينه ويجد المرء في نفسه ضعفا لا يستطيع أن يقوم بهذا الحق عند هذا العالم عند هذا الحاكم، حينئذ لا يحل له أن يأخذ شيئا من هذه الجوائز. نعم. وقيل قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك فأتاه فقال لهارون وموسى اسمعا منهم. هارون هارون الرشيد هو كان لسه ايه كان لسه يعني لم يتولى. فبعث إليه فلم يجبهما فأعلم المهدي فكلمه فقال يا أمير المؤمنين العلم يؤتى أهله. فقال صدق مالك. صير إليه فلما صار إليه قال له مؤدبهما اقرأ علينا. فقال إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإذا أخطأوا أفتاهم. فرجعوا إلى المهدي مرة أخرى فبعث إلى مالك فكلمه فقال سمعت ابن شهاب يقول جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم وسالم وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع وعبد الرحمن بن هرمز ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون. فقال في هؤلاء قدوة صيروا إليه فاقرأوا عليه. ففعلوا. واحد لما بيه يقرأ الحاجات دي بيقع كأنه إيه يعني بيقرأ في أساطير الأولين. هو مالك أجل العلم وقام بحق العلم وقانونه إن هو لا يذهب، وده كانت السنة آنذاك عند سائر أهل العلم ما كانوا يذهبون، بل كان الأمراء هم الذين يسعون إلى العلماء. وإذا كان الأمير هو الذي يسعى فما دون الأمير سيسعى بطبيعة الحال. ولعلكم تذكرون وذكرنا هذا في ترجمة الفضيل بن عياض لما حج هارون الرشيد فقال لوزيره هيا بنا نذهب إلى العلماء، فمروا على مالك ومروا على سفيان بن عيينة ومروا على ابن أبي ذئب وبعدين مروا على الفضيل بن عياض في الآخر. وكان من تصرف الفضيل بن عياض أنه لما يعني علم أن الأمير بالباب أطفأ السراج وخرج له في الضل يتحدث، فوقعت يد الفضيل في يد هارون هو بدور عليه. قال الفضيل يسمع نفسه فسمعه هارون فقال ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. فسمعه هارون فبكى هارون وإلى آخر الكلام الذي قاله الفضيل بن عياض لما طلب هارون أن يعظه الفضيل بن عياض، حتى قال لوزيره لا يعني تدخل بي إلا على أمثال هؤلاء العلماء. فطبعا الدولة عززت العلماء، لذلك كان العالم يستطيع أن يقول الحق من قلبه وأن يقول النصيحة من قلبه ولا يغش ولا يخاف. عشان كده لما
يطلب منه يقرأ الموطأ يقول أنا لا آتي أحد، زي ما البخاري عمل لما طلب أمير بخارى من البخاري أن يقرأ التاريخ الكبير على أولاده، قال له أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى باب السلاطين، وإن شئت فامنعني حتى يكون لي حجة بين يدي الله. إذا قيل لي لما لم تبلغ العلم أقول يا رب منعون، أنا فضلت أقول حتى قيل لي قف فوقفت، لكن ما وقفت من تلقاء نفسي. فكان هذا هو يعني السمت العام عند العلماء. طيب خلاص أكرم العلم وذهب أولاده إلى مالك اقرأ عليه، قال نحن لا نقرأ، واحتج عليه بفعل أهل المدينة سعيد والجماعة دول، فقال إن في هؤلاء قدوة، لأن الذي يهدر رصيد آبائه ورصيد السلف هذا لا حاضر له ولا مستقبل. هم الجماعة العملين يطعنوا على الصحابة ويطعنوا على السلف دول، هم عايزين ايه بالضبط؟ دول عايزين يضيعوا مستقبل الأمة، لأن هؤلاء الذين يطعنون عليهم هم الذين نقلوا إلي الدين كله. فإذا أنا وافقتهم على هذا الطعن، المرة الجاية يقول طيب الجماعة الفسقة اللي انت وافقتين على دول فسقة، دول هم اللي نقلوا لنا هذا الكلام، ما تقول في نقل الفاسق؟ هل يقبل منه؟ لا ما يقبلش منه. يبقى انت دينك فين يحل؟ اين دينك الذي تتعبد به؟ راح ضاع. عشان كده الامام مالك رحمه الله بين الملعوب على طول. الجماعه اللي كانوا يشتموا الصحابه زمان ويطعنوا عليهم زمان، قال هؤلاء يريدون الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون اتخذ اصحاب سوء، اتخذ اصحاب سوء. لو كان يعني جيد كان اصحابه كويسين، لكن ما يقدرش يطعن على النبي، يطعن على النبي يبقى كافر على طول. لكن يشتم ابو بكر ويشتم عثمان وعلي ويشتم العبادله وبيت الصحابه يفسق خلاص، لكن يشتم النبي كافر على طول، فما يقدرش. فلما يكون ابو بكر الصديق طاغوت وعمر بن الخطاب طاغوت وعثمان بن عفان طاغوت كما يقول الخميني، والخميني يقول كده في الدعاء بتاعه اللهم لعن الطاغوتين الكافرين ابا بكر وعمر ولعن ابنتيهما، الغافل المغفل يصف اللي لسه عمال يقول لك التقارب والسنه والشيعه والكلام ده. وانا عندما اتكلم بهذا الكلام لا اجهل الواقع الحقيقي الموجود. النهارده طالع النغم الجديد يقول لك الامريكان في العراق بيخبطوا في الكل، ايه السنه والشيعه دي؟ ما تسيبوا الموضوع كله يتوحد ضد الامريكان. خلاص ماشي، الم تعتبروا بافغانستان؟ افغانستان كفاية 13 جماعه، كل جماعة لها راية، 13 راية اجتمعوا على حرب السوفيت. خلاص طردوا السوفيت وبعدين ضاروا على بعض، بعد ما طردوا السوفيت ضاروا على بعض بقى نازلين ذبح في بعض، تقتيل في بعض. يبقى اذا اللي احنا اجلنا بس اللي احنا 10 سنوات لحد ما طردنا السوفيت تمام، وبعدين قتلوا بعضهم قتلا ذريعا، وفي الاخر هم اللي سلموا افغانستان للامريكان. هو طالبان دي يعني اللي كانت يعني دلوقتي بيترحموا على طالبان، لان طالبان كانت منعت الحشيش ومنعت الايتاوات، اكن كان في واحد يقدر يمشي في طريق قبل طالبان ما تمسك في افغانستان، يمشي في طريق من غير ما يدفع ايتاوة. عصابات قبائل، كل قبيلة لها عصابة واقفة على السكة، انت رايح فين؟ رايح المكان الفلاني، ادفع وإلا هتتقتل، يا ينفع يتقتل. نشروا الأمن بأنهم ضيعوا العصابات دي كلها ووقفوا لهم بالمرصاد ومنعوا الحشيش، منعوا زراعة الحشيش. خلاص الجماعة بتوع التجمع بقى الشمالي والكلام ده هم اللي ساعدوا الأمريكان في ضرب طالبان. خلاص دلوقتي دستم والجماعة دول الامريكان بيدلهم بالجزمة القديمة، وهو انشق على الامريكان وخد المقاطعة بتاعته وعمال يحارب معاهم دلوقتي، يحارب فيهم دلوقتي. ليه؟ لانه كان عايز يبقى وزير دفاع، قالوا له خلاص تبقى وزير دفاع ما يجراش حاجة، بس انت عمل معنا كذا 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 عملها ومتوطد اركانه عينوه زي انت بحشرة صغيرين كده بتاعوا مشايلين خلاص. ايه اللي حصل؟ محنة مؤسسة. ليه؟ لانها مخالفة لاصول هذا الدين. انا واحد بيقول ابو بكر طاغوت وبيلعنه، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من احد الا له علي يد الا وكافأته بها الا ابو بكر، له علي يد يكافئه الله عز وجل بها، مع ان معنا نعلم ان يد النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر لا يستطيع ابو بكر ان يوفيها، يكفي انه دعاه الى الاسلام واخرجه من الظلمات الى النور، كفاية دي. فكل النبي عليه الصلاة والسلام الوفي يقول الكلام ده ما اقدرش، ربنا ما قال لي اديله انا ما اعرفش اوفيه، يقال ان ده طاغوت ويلعن وتلعن كمان عائشة وعايز احط ايدي في ايد النجس ده. فالجماعة المغفلين هيفوق، واذا كانوا عايزين يعرفوا اكتر من كده انا ممكن اغوط واخليك ترجع للفصل كمان من القرف. طبعا هم يقول لك في الوقت ده هو وناس بقى مش فاهمين الواقع ومش فاهمين بقى المحنة اللي الامة بتمر، والله فاهمين وعارفين كويس، بس احنا بنقصر الطريق، بدل ما نحط ايدينا في ايديهم 10 سنين ويتبيروا علينا يذبحونا ما نخليكش في العملية من الاول وخلاص، ما تطولش السكة على نفسك، تقعد ماشي كده مغطى 10 سنين وبعدين تفاجئ بالموضوع، يقول لك التقارب والكلام العادي اللي بيحصل. فده في القصد اللي يقول ابو بكر الصديق طاغوت بيطعن على النبي اصلا، ان هو ما عرفش يختار اصحابه، ان هو صلى الله عليه وسلم مات وما عرفش ان ابو بكر ده ابن نذير، ما عرفش انه طاغوت وغشاش والخ، مات وهو يظنه صديق، يبقى ده طعن على النبي ولا لا؟ فمن يقول هذا الكلام؟ بس ما يقدرش يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام، يوصل يقول ايه ده؟ طوب الارض كفاره. فعشان كده العلماء لما بيظهروا والعلم كله دولة وطولة، ده صيانة للدولة، فيش حد يجرؤ على انه يستهزئ بالدين، لان استهزاء بالدين والسلف الماضين معناه ضياع الحاضر والمستقبل، لا مستقبل لنا، لان في الاخر لو تساهلنا مع هؤلاء وتسامحنا شوية شوية هيطعنوا في نقلة الاخبار كما هو حادث بالفعل، وفي الاخر هيطعن على الخبر الذي نقل الينا من طريق هؤلاء، خلاص يبقى راح الدين، مفيش غير القران اللي هو يقول لك القرانيون، مفيش غير القران اللي يحتمل معاني، بدل ما كانت السنه مخليه المعنى القراني معنيين او ثلاثه هيبقى 100 معنى، وما نعرفش نضبط القران كمان، وهيضيع القران بسبب وجود معنى واثنين وعشره وعشرين وثلاثين للايه الواحده، وبدل ما فيه 73 كلمه فيه 370 كلمه. إذا تلك هؤلاء وما يريدون. عشان كده يعني كان توقير العلماء فيه حفاظ على هذا الدين وعلى هذه الشريعة. وروى ابن سعد أن مالكا رحمه الله كان يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعه والجنائز ويعود المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع اليه اصحابه، ثم ترك الجلوس فكان يصلي وينصرف، ثم ترك شهود الجنائز، ثم ترك ذلك كله، واحتمل الناس ذلك كله وكانوا ارغب ما كانوا فيه، وربما كلم في ذلك فيقول ليس كل احد يقدر ان يتكلم بعذره. هو اللي ذكروه ان هو كان رحمه الله قد اصيب بشيء من سلس البول، خلاص، ومش معنى ذلك انه كان بيترك الجماعة في المسجد، لا، لكن كان يتركه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لانه لم يكن يرى ان يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او ان يكون فيه الا على طهارة كاملة، ولذلك يقول ليس كل احد يقدر على ان يدلي بعذره. هذا ان ثبتت هذه الرواية فقد رواها محمد ابن عمر الواقدي وهو متروك. نعم. قال مصعب ابن عبد الله الزبيري: سأل هارون الرشيد مالكا وهو في منزله ومعه بنوه أن يقرأ عليه، قال: ما قرأت على أحد منذ زمان وإنما يقرأ علي. فقال: أخرج الناس حتى أقرأ أنا عليك. فقال: إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص. وأمر معنى ابن عيسى فقرأ عليه. عايز يقول له إن من بركة العلم نشره، لكن كون إن أنا أطلع الناس وأعطيك أنت بعض العلم، أنت لن تنتفع بهذا العلم، لن تنتفع بهذا العلم. فدعا معنى ابن عيسى فقرأ عليه. وكان مذهب أهل المدينة أن يقرأ على العالم. طبعا هم ليه كانوا بيعملوا كده؟ كانوا يردون على أهل العراق، لأن أهل العراق كانوا يخالفون أهل المدينة في مسألة العرض. مسألة العرض، تعرف العرض بخلاف السماع. السماع أن يسمع الطالب من فم الشيخ زي ما أنا بعمل دلوقتي، خلاص، يعني أنت تستطيع أن تقول حدثني فلان بكذا. ليه؟ لأن أنا أسمعتك بنفسي، خلاص. طب العرض أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يقر، ده اسمه ليه؟ اسمه العرض، أي أن الطالب يعرض حديث الشيخ عليه، خلاص، والشيخ يسمع ويقر. فأهل العراق كانوا يقولون العرض أدنى من السماع، السماع أقوى والعرض أقل في القوة. فاحتج عليهم مالك بعرض القرآن وقال القرآن أقوى من الحديث. وإيه اللي بيحصل في القرآن؟ مش الطالب اللي بيقرأ؟ فهذا الطالب يعرض القرآن وهو أولى من الحديث، خلاص. وأجمع الكل على قبول هذا العرض وعلى قوته وثبوت القراءة به. يبقى ازاي بقى تثبته في القرآن المتواتر ثم تتكلم فيه فيما يتعلق بالحديث؟ عشان كده أهل المدينة رأوا أن يردوا على العراقيين ردا عمليا، ردا عمليا بإيه؟ بإن لا أقرأ عليك، أنت الذي تقرأ علي. ولما جاء محمد ابن الحسن الشيباني إلى مالك قرأ عليه، أو قرأ مالك على مالك ومحمد الحسن يسلم، لكن ما قرأ مالك على محمد. انت عارفين محمد الحسن احد صاحبي ابي حنيفة رحمة الله على الجميع. وقال اسماعيل بن ابي اويس: سألت خالي مالكا. اسماعيل بن ابي اويس ده احد مشايخ البخاري، والبخاري يروي حديث مالك عن جماعة منهم اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس. قال: سألت خالي مالكا عن مسألة، فقال لي: قر، استنى يعني. ثم توضأ ثم جلس على السرير ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان لا يفتي حتى يقولها. وكان من سنة مالك رحمه الله أنه ما كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، أما الفتاوى فكان يفتي على غير طهارة. فذلك إذا جاءه أصحابه كان يسألهم: تريدون الحديث أو الفتوى؟ فإذا قالوا الحديث استمهلهم، فيدخل فيغتسل ويتوضأ ثم يجلس متمكنا عليه وقار وخشوع ثم يحدث. أما إذا كانت فتوى فكان يفتيهم بغير وسط. نعم. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي. يا سلام على الفقه ده. تعلم العلم أولا لينتفع به، لم يتعلم العلم ليسأله الناس، لأن ده حيكون داخل فيه نوع من الرياء. ولذلك لما حد بيجي يطلب يقول: أنا عايز أطلب علم، نقول له: الأول تعلم على سبيل النجاة، تتعلم العلم أولا لتتدين به وتعمل به الأول. فأنست من نفسك رشدا. وفي نوع من الاتصال بهذا العلم والإخلاص والترجمة العملية والكلام ده، تعال اسألني بقى، أنا عايز أعلم الناس ماذا أفعل؟ لأن عدة المتعلم على سبيل النجاة تختلف عن عدة المتعلم ليعلم، ده له شغل وده له شغل، خلاص. لكن من علامة الإخلاص أن يتعلم المرء العلم ليتدين به أولا، كما كان السلف الأول يفعلون رحمة الله عليهم جميعا. قال مطرف ابن عبد الله: قال لي مالك: ما يقول الناس فيا؟ قال: أما الصديق فيثني، وأما العدو فيقع، يعني يقع فيه يعني. فقال: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. شوف برضو الكلام، كلام كلمتين وصوت كده، لكن معانيهم كبير. يقول لك الناس مختلفين فيك، واحد بيقول ابن 60 في 70، واحد بيقول ده رضي الله عنه، ماشي. إنا لا زال الناس كذلك، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد أي واحد. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان متفقا عليه بين القرشيين؟ لا، اللي كان يقول شاعر كاهن مجنون، واللي كان يقول رسول الله، خلاص. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، انزل بقى وانت نازل، لم يتفقوا على أحد. لكن يقول: نعوذ بالله أن يتفق الناس كلهم على القدح، هي دي المصيبة، خلاص. لكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها، أي على الذنب، لأن الناس جميعا إذا اتفقوا على الذنب فهو مذموم، خلاص. ويشبه هذا قول من قال: إنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، خلاص. عشان كده لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبدا. في رواة الحديث: مش ممكن واحد يكون كذاب فيوثقونه جميعا لا يشد واحد أبدا، أو ضعيف يتفق على توثيقه، أي يتفق على تضعيفي، على تضعيفي ويكون جماعة ويكون وثيقة في الحقيقة، أبدا ما فيش كلام ده. أو حكم تحتاجه الأمة ويعرض كل الفقهاء عنه، زي مثلا الحكم اللي كان شيخنا الألباني رحمه الله يذهب إليه، ولكن لم يقل به أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا عروة إذا صح الإسناد إليه، خلاص. وهو أن المرأة إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر عاد محرما كما كان. مثلا لا أتصور أن حكما كهذا يتلبس به ملايين الحجاج في الأعصار وهم في أمس الحاجة إليه، لا أتصور للحظة أن يتنكب الفقهاء المفتون جميعا عن القول به وهو حق ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. بل إذا كان حكما شرعيا فيه حلال وحرام مستحيل الأمة كلها تعرض عن قول من هذه الأقوال التي جاء بها النص الصحيح. فذا كلام الإمام مالك، ده طبعا مأخوذ من حديث أبي هريرة اللي هو حديث الذي رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح، قال سهيل: كنا في الموسم أيام ما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمير المؤمنين، وبعدين عمر وهو ماشي الناس كلها واقفة يقولون: هذا عمر، هذا عمر، هذا أمير المؤمنين. قال سهيل: فقلت لأبي: يا أبتي، ألا تنظر إلى محبة الناصر لأمير المؤمنين؟ قال: يا بني، حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان ابن فلان فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا هذه المحبة إذا صحت فهذه دلالة على محبة الله عز وجل لهذا العبد، أن يجتمع الناس على محبته، جلهم أكثر الناس يجتمعون على محبته، ولا يذمه إلا القليل من المجروحين الذين لو فتشت عن أخبارهم لوجدتهم مجروحين على الحقيقة. فهو مالك يعني يقول إن يكون الناس يختلفوا في ده أمر ليس فيه شيء جديد، ولكن نعوذ بالله أن يجمع الناس على الذم. قال ابن القاسم عبد الرحمن وهو أحد الآخذين عن مالك، قيل لمالك لما لم تأخذ عن عمرو بن دينار؟ وطبعا سفيان بن عيينة راوية عمرو بن دينار، ومالك أكبر من سفيان في السن خلاص، وبعدين مدني كمان يعني مع مالك في نفس البلد، وعمرو بن دينار في الثقة كالمسمار في السكاج، فلما لم تأخذ عنه؟ فأدى مالك علة كانت لبعض العلماء آنذاك، يقول لما سألوا يا عبد الرحمن لما لم تأخذ عن عمرو بن دينار، يقول أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذه قائما. يعني كان بيقف وهم واقفين ويكتبوا عنه، وهذا ليس من إجلال الحديث، إنما من إجلال الحديث ما كان مالك يفعل. عايزين الحديث يدخل يغتسل يتطير يلبس أحسن الثياب، يقعد متمكن على الأريكة بتاعته على محياه الخشوع والإجلال للحديث والكلام ده، وبعدين يفتتح اللي هو له هذه الطقوس، ويشوف واحد يحدث وهو قائم يوم ايه يبقى فيه تباين في طريقة الايه الاخر. لكن هذه ليست بجرح على الحقيقة، لكن كان في بعض العلماء لهم مثل هذا. قيل لشعبة لما لم تروي عن فلان؟ قال رأيته يركب برذونا يجري ملء فروجه. لا، البرذون نوع من انواع الخيل، راكب الفرس وفتح له على الرابع. طب هو لما يكون فتح له والفرس بيجري على اخره، اللي فوقه بيعمل ايه؟ كيف بتنطط على ليه على الفرس؟ قال لك هو ده احترام، ده يبقى راجل محترم. طبعا مش محترم عمال يتنطط على الفرس ده، كان المفروض يعني الفرس يمشي بمنتهى الوقار والاحترام، هو فوقه برضه محترم، لكن كله بقى يجري على اخره ده وبتنطط فوقه كده، ده يبقى راجل مش كويس، انا ما اخدش عنه حد. ماشي. طبعا هذا جرح مهدر عند علماء الحديث، جرح مهدر ملوش قيمة. يعني ما يجيش واحد مثلا يقول مالك جرح عمرو بن دينار لأنه لم يروي عنه، أو شعبة جرح الرجل ده لأنه يركب برذونا يجري ملء فروجه، أو مثلا كما قيل عبد الرحمن بن مهدي أو واحد زيه من نفس الطبقة، قيل له لما لم تحدث عن فلان؟ قال ذكر عند حماد فانتخب تف. طب ايش عرفت انك بتوف عليه؟ ممكن يقول كان عايز يتوف، هي جات كده بس تف في الوقت اللي قيل ما تقول في فلان، فجات قبل بعضها، فده مش جرح كافي عشان اترك حديث هذا الرجل، لا سيما اذا ثبت انه ثقة. تمام. فكان في برضه ايه، تعرف مسألة المروءة والنظر بقى في المروءة، زمان المروءة كانت تختلف عن النهارده. يعني اقرأ الكتاب الظرف والظرفاء لأبي الطيب الوشاء، وهو بيتكلم عن مروءات القرن الثالث الهجري والرابع الهجري، تحس انه بيتكلم عن جن يعني، او عن ناس كده ايه مالهمش وجود، يعني الالتفات كان مسقطا للمروءة. لو انت ماشي في الطريق كده وعملت كده ما كان يلتفت آنذاك الا اللص، يبقى انت عمال تلتفت ليه؟ ناوي تعمل ايه بالظبط؟ يبقى ده يقول لك ده جرح بقى في المروءة. طب ده النهارده انت لو ما تلفتش هتاكلك عربيه، ها؟ ده لازم يقعد. ده اللي بيمشي في المخالف النهاردة بسم الله ما شاء الله ماشي في المخالف. انت فاكر الدنيا ماشية سليمة، العربيات جاية كده وانت عامل حسابك، تلاقي واحد طالع لك من الارض كده هو ماشي في المخالف، مديك كتف قانوني ولا حاجة، ايه ولا كتف غير قانوني. فالنهاردة ما اقدرش اقول لك ان الالتفات في الطريق مسقط للمروءة ولا من خوارم المروءة. ليه؟ لان الدنيا اختلفت. مسألة المروءة بيتحكم فيها العرف العام، تحكم فيها العرف العام. فهو القصد ان مثل هذا لا يعد جرحا. خلاص، مالك رأى ذلك بقى كان مذهبا له، ارتضى. واخبرك ازاي؟ زي عبد الله بن المبارك ما كان يحدث احدا وهو يمشي، واحد وهو ماشي كده وقفه او مشي معاه عشان ياخذ منه حديث، قال ليس من اجلالي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تاخذه وانا امشي. وانا امشي دي معناها ايه؟ انه لو وقف كان حدث. وهذا على خلاف ما كان يراه مالك في ايه؟ في مثل روايه عمرو ابن دينار. قال نعم. ترجمه مالك طبعا مش هنخلصها في يوم، برضو ايه هنكمل ترجمة مالك إن شاء الله المرة القادمة، يعني نكملها وندي شوية مصطلح. ماشي ولا بلاش؟ شو مصطلح يزعله؟ قال إبراهيم ابن المنذر حدثنا معن وغيره عن مالك قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، وفي رواية وخذ عما عداه. سفيه يعلن السفه وان كان اروى الناس، وصاحب بدعه يدعو الى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وان كنت لا اتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل كان لا يحفظ ما يحدث به. طبعا هذا يعني الصق بعلم مصطلح الحديث. ليه؟ لأنه متعلق بالعدالة والضبط. ولذلك أرى أن نرجع الكلام فيه، لأن فيه تفصيل في الكلام عن هؤلاء الأربعة يمس علم المصطلح بنصيب وزر. فإن شاء الله نؤجل الكلام للمرة الماضية ونقرأ شيئا من صحيح مسلم.
نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنتمم ترجمة الإمام مالك رحمه الله مع التعليق على بعض المواضع التي أرى أنها تستحق شيئا من البيان. ذكر معن بن عيسى وهو احد اصحاب مالك عن مالك رحمه الله قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، سفيه يعلن السفه وان كان اروى الناس. وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. وهذا كلام عالم رباني، لا تأخذ العلم عن سفيه وإن كان أروى الناس، أي وإن كان ملما بالمسائل الفرعية، لأن العلم ينقسم إلى شعبتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى. الشعبة الأولى العلم نفسه، والشعبة الثانية هي سياسة العلم. فمن كان ذا علم بالفروع وبالمسائل ولم يكن يحسن سياسة العلم أضاع العلم، ومن كان يحسن سياسة العلم ولا علم عنده فقد أضاع العلم أيضا. ولذلك فالحشمة التي نتكلم عنها هي التي تحمل علم العالم إلى الناس. حشمة أن يكون العالم محترما، هذه معنى الحشمة. أحيانا تجد الطالب صغير السن وعنده علم كثير ولكن هو غير مقبول عند الناس، خفيف الوزن، كما كان يقول عبد الله بن المبارك، كان يقول عالم الشباب محقور، طول ما لحيته سودة فهو ممتهن عند أغلب الناس، أول ما لحيته تبيض يبقى محترم. ليه؟ لأنه إذا أراد أن يخالف مثلا مسألة مستقرة عند جماهير الناس وهو شاب يقول لي يا ابني انت من دور ولاد، مع أن الحق لا يعرف هذا القانون. كان مصعب بن عمير أفضل وأجل من كثير من شيوخ قريش، فالمسألة عمرها ما كانت مسألة سن. السن له جانب الاحترام والتوقير لكن ليس له علاقة بالعلم. أنا صغير السن ويسمع مني من هو في مقام جدي، لأن عندي من العلم ما ليس عنده، خلاص. لكن الكلمة الدارجة تلس سنك كم سنة، بخلاف ما إذا كان أبيض اللحية أو إذا كان شايفا. فدي بتحمل العلم بتاعه أن يكون محترم. من جملة أو من عوامل الاحترام أن يكون كبير السن، ولذلك ترى الرجال يتبجحون بكبر السن بخلاف النساء. يعني المرأة تكتم خالص سنها، إنما الرجل ممكن يزود فوق سنه 10 سنين، لأن 10 سنين زيادة دي تديله قدر كبير من الاحترام والتجربة والكلام. إنما المرأة كزينة طول ما طالما إنها بتشيخ كل ما بتثبت، فخلاص يبقى يزهد الناس فيها، هي إيه اللي عندها من الخبرة يعني ولا الكلام ده؟ مفيش. فهي المرأة زينة في حد ذاتها، فالزينة لازم تفضل طول عمرها شباب موردة كده، عشان كده هي تصغر في سنها عشان تبقى مطلوبة، والرجل يكبر في سنه عشان يبقى مطلوب. فاحنا بنقول ان الحشمة هي التي تحمل علم العالم الى الناس. لهذا فمحنتنا بموت علمائنا الكبار محنة كبيرة. ليه؟ لان هو ليس لم يكن عالما فقط، انما كان عالما له حشمة. الشيخ الالباني رحمة الله عليه توفي عن حوالي يعني 85 سنة، شيخ ابن باز اكبر منه سنتين ثلاثة، شيخ ابن عثيمين قارب 80، شيخ عبد الرزاق عفيفي تجاوز 80. فالواحد من هؤلاء عندما يموت لم يمت علم فقط، انما علشان نعوض حشمة الشيخ الالباني ان كلمته تنزل ترن كل الدنيا تسمعها ويبقى كلامه محترم ويتسمع،
يبقى أنا محتاج 20 سنة لهذا الطالب المجد على ما يبقى مسطرة. خلاص؟ يبقى أنا كأن الشيخ الألباني لما مات ساب فراغ 20 سنة على ما واحد يحل مكانه. ليس في العلم فقط أقصد يعني، ولكن أقصد الحشمة. خلاص؟ فهو الإمام مالك يقول ليس في المسألة مسألة جمع مسائل، وانك انت اذا سئلت في مسألة تجيب وتقول قال فلان وقال فلان ودليل المسألة فلان، لا، بل لابد ان يكون محترما. طالب هدوء بيلعب بدينه من ما يعوز فتوى يديها لهم، هذا من اسفه الناس. فهذا لا تأخذ العلم عنه وان كان اعلم الناس، ده معنى كلام مالك، بل لابد ان يكون عدلا. والعدالة مسألة متعلقة بالديانة تعلقا مباشرة. الرجل اللي هو كل يوم يغير فتواه على حسب الطلب، هذا رجل مقدوح في دينه، فلا تأخذ عنه فتوى وإن كان أروى الناس. وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، وطبعا المسألة دي فيها تفصيل عند أهل الحديث. أما البدعة المكفرة فلا يقبل منه شيء لأنه كافر. خلاص؟ على الأقل عند من كفر، لأن الناس قد يختلفون في التكفير، فقد يكون كافرا عندك وليس بكافر عند آخر. تمام؟ لكن لو سلمنا أن البدعة مكفرة فحينئذ هذا يتنكب عنه بالإجماع. خلاص؟ يبقى بقى المبتدع المنتسب إلى القبلة. فالبدعة بدعة كبرى وبدعة صغرى. بدعة كبرى كالرفض مثلا، وبدعة صغرى كالتشيع. الرفض ليس متشيعا فقط، بل هو أدنى أو أسفل درجات التشيع هو الرفض، اللي هم يسبون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة ويقولون أن الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا 5 6 كما هو الحادث في إيران، والشيعة في إيران كلهم روافض. خلاص؟ ده الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب في ميزان الاعتدال يقول هذا لا تقبل روايته ولا كرام. يبقى التشيع والذي كان معروفا عند السلف وكان ينتسب إليه من أفاضل أهل العلم، وهم الذين كانوا يرون ترجيحا أن علي بن أبي طالب أولى من عثمان مع توقير عثمان وعلي، وما يبصوش بعنيهم لأبي بكر وعمر، إنما يبجلونهم ويوقرونهم حق توقيرهم. لكن المسألة عندهم مسألة ترجيح، يعني يقول لك علي بن أبي طالب كان أولى بالخلافة من عثمان وخلاص على كده، ويترضون على الجميع. هو ده التشيع الذي كان يسميه الذهبي وغيره البدعة الصغرى اللي ممكن تقبل. تمام؟ ثم إن المبتدع قد يكون نشيطا يدعو إلى بدعته ويدعو إلى هواه، وقد يكون خاملا يعتقد البدعة في نفسه ولكن لا يدعو الناس إليه. فالذي عليه سائر أهل العلم رد النوع الأول. واحد مبتدع ونشيط او ما فيش مكان يدخل فيه لما يدعو لهذه البدعة، فكانوا يرون رد روايته. والرد الرواية هنا من باب المصلحة فقط، المصلحة الراجحة. قال لك لانك انت لما تقبل من الرواية هتشهر امره والناس كلها هتحتاج له، فانت هتبطل. خلاص؟ من باب ايه؟ من باب انك انت تموته لا اكثر ولا اقل. لكن افترضنا عند هذا الغالي الذي يدعو الى بدعته عنده سنة ليست عند غيره من اهل السنة، حينئذ قال العلماء يقدم حفظ السنة على مصلحة هجره. يبقى ناخذ منه ليه ما ليس عند غيره، والباقي نرد عليه ليه؟ لان عندنا غيره. ممكن ناخذ منه ليه؟ ممكن ناخذ منه العلم. يبقى اذا المسألة هنا مسألة متعلقة بالمصلحة. وده اللي نقل ابن حبان الاجماع عليه من اهل العلم. وطبعا الاجماع يعني غير منعقد، لان البخاري ومسلم خرجوا لبعض الايه لبعض المبتدعه الغلاة فيما يؤيد بدعتهم، كما زي عبيد الله بن موسى اخرج له مسلم حديث انت مني بمنزله هارون من موسى، وهذا من اجل الاحاديث في مناقب علي رضي الله عنه. وعبيد الله بن موسى شيعي محترف، ومع ذلك اخرج له في مناقب علي. فاذا مساله هجر المبتدع وترك روايه المبتدع دي مساله خاضعه للمصلحه، تمام. ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسألة دي ورد فيها كلام لأهل الحديث ويذكرونه في صفة من تقبل روايته، فيقولون التائب من الفسق هل تقبل روايته أم لا حتى وإن كان لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي رجحه الإمام أحمد ورجحه الإمام أبو بكر الحميدي ونصره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة للشافعي أن روايته لا تقبل حتى وإن لم يعني يضبط متلبسا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بهذا ممكن يكذب على الصحابة. فهما قال لك لا يكذب في الحديث النبوي، فكلمة الحديث النبوي يخرج منه أي كلام غير كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيفهم منه أنه لو كذب في على صحابي مثلا في قول أنه يقبل، وهذا غير صحيح، لأن هناك من أهل العلم من يحتج بقول الصحابة. فلو جاز أن يكذب على الصحابة والمرة من المسألة دي يبقى في أحاديث سنخصصها بقول الصحابة خلاص، وفي فتاوى نقبلها للصحابي من رأسها، وطبعا هذا فيه جناية على الشريعة أيضا. كذلك لو أن رجلا مثلا كان يكذب في الحكم على الناس فأتى على ضعيف وقال ثقة، أو على ثقة وقال ضعيف، وهذا مش في الحديث النبوي صحيح مباشرة لكنه متصل بالحديث النبوي. فتصور لو أن رجلا كذابا واتقه يعني إمام معتمد، مش هنقبل مئات المرويات الآتية عن هذا الرجل؟ يبقى مس الحديث النبوي ولا لا؟ مس الحديث النبوي. فهو مش معنى كلام احمد والحميدي انه الحديث النبوي اي الكلام المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل وكل ما يتصل بهذا الحديث سواء كان حكم على الرواه او كان نسبه الى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. وصالح عابد فاضل وان كان لا يحفظ الحديث. ومن قول مالك المشهور يقول إن في هذا البلد في المدينة لرجالا لو وضع أحدهم على بيت المال لكان أمينا، ويستمطر بدعائهم القطر. يعني لما يكون مجنونين كده في مية نخلي يدعي ربنا سبحانه وتعالى ينزل المطر، أي من صلاحه، لا نأخذ عنهم حرفا، يقال ليس من أهله. ليه؟ لأن العلم يحتاج إلى ضبط العدالة. خلاص قلنا صالح فاضل عابد زاهد يستمطر بدعاء القدر غير رجل عدل، يبقى الحفظ، فلا بد من ضميمة الحفظ إلى الدين عشان نأخذ منه العلم. فده نحطه على بيت المال أمين، ده يستنطر بدعاء القطر ماشي، لكن ما تخدش منه فتوى، كما قال احد سعيد القطان ورواه مسلم في مقدمة صحيح، قال ما رأينا الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث. اكذب منهم في الحديث، اكذب هنا الكذب هنا بمعنى الخطأ. صالح غفل عن ضبط الحديث، شبه له، دخلت احاديث في احاديث واسانيد في اسانيد، ضيع الدنيا. يبقى هو خليه بقى ايه، خليه بحاله، خليه بقى لما نحتاجه يدعي ربنا ينزل لنا المطر، خليه نحطه على بيت المال، لكن ما ندخلوش في العلم، لان العلم يحتاج الى ضبط مع ايه، مع العداله. نعم. قال ابن وهب وهو الإمام عبد الله ابن وهب الإمام المصري الثقة السبت قال عن مالك وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية وغيرهم قال لا أرى أن يصلى خلفهم قيل فالجمعة قال إن الجمعة فريضة وقد يذكر عن الرجل الشيء وليس هو عليه قد يفترى عليه زي الجماعة اللي بيفتروا علي وقولوا إن أنا مبتدع مثلا أو إن أنا رجل لست بمتسنن أو لست بسلفي وأنا حياتي كلها فيما أرى وأحسب قائمة على السنة بحمد الله وقائمة على مناهضة البدع وإحياء السنة فقد يتكلم مثلا في الإنسان بما ليس فيه تمام فيقال احذروا أن تأخذوا مثلا عن فلان فلان ويكون المتكلم من الجناح يعني إيه يعني أن يكون متجنيا على من يتكلم فيه زي ما يقول مالك قد يذكر الشيء عن الرجل وليس هو فيه فقيل له أرأيت إن استيقنت أو بلغني أو بلغني من أثق به خلاص أليس لا أصلي الجمعة خلفه قال إن استيقنت كأنه يقول إن لم يستيقن لذلك فهو في سعة من الصلاة خلفه وطبعا كلام الإمام مالك محمول على ما إذا كنت تستطيع أن تصلي الجمعة خلف غير خلي بالك الفاتحة عشان برضو ما تتفهمش غلط افترض ان احنا في بلد مفيش غير مسجد واحد فقط كما كان عادة السلف القدامى كان في حاجة اسمها المسجد الجامع فكانش في حاجة اسمها الزوايا والكلام الذي فرق جماعة المسلمين لو ان في مساجد جامعة كان الفتوى الصحيحة هو وجوب اغلاق كل الزوايا الصغيرة صلاة الجمعة ولتقي الدين السبكي رسالة اسمها الاستعاذة بالواحد الاحد من اقامة جمعتين في بلد هنفصل مثلا للاستعاذة بالله عز وجل ان نعمل جمعتين في بلد واحد فالمفترض ان في مسجد جامع يجمع البلد كلها ياخذ مثلا نص مليون مصلى خلاص اذا كانت البلد يعني البلد غاصة باهلها يبقى نعمل مسجدين نعمل ثلاث بقدر المستطاع نضيق ايه دائرة فتح يعني ايه ابواب كثيرة في لصلاة الجمعة فلو افترضنا ان بلدا فيه مسجد واحد لصلاة الجمعة وبعدين الخطيب فاسق وبيخطب الجمعة وبيصلي بينا الجمعة فاسق لكنه تبع الوزارة او تبع الحكومة او تبع الدولة يعني خلاص هي لما الصلاة وانت اذا ما صليتش وراه هتضيع عليك الجمعة خلاص يبقى يجب وجوبا ان تصلي خلف هذا الفاسق ولا يحل لك ان تترك الجمعة باي حال من الاحوال خلاص فكلام مالك بيقول له ان استيقن يعني صلي خلف غيره مش تترك الجمعة للكلية وقد مر بنا في المجلس الماضي ان مالكا ترك الجماعة وترك الجمعة بسبب سلف البول اللي كان عنده انا بينت وقلت برضو عشان ما تتفهمش قال مالك ما كانش يصلي الجمعة قلت هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا فما كان يحضر الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يصلي الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي في يصلي في غيره إذ لا يتصور أن يترك مالك الجمعة أبدا خلاص ولا يترك الجماعة لكنه ما كان يرى أن يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو على طهارة كاملة وهذا هو الحكم المستقر عند جميع الفقهاء هو جواز الصلاة خلف الفاجر إذا كان لا يجزئ إلا الصلاة خلف هذا الفاجر زي الجمعة زي العيدين أما صلوات الفروض فأكثر العلماء على منع ذلك لأن المسلم عنده مندوح أن يصلي خلف غير هذا الفاجر تمام. وقال محمد ابن الحسن الشيباني أبو عبد الله وهو أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة، يولد أبو حنيفة وصاحباه اللي هو أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. قال محمد ابن الحسن الشيباني: كنت عند مالك فنظر إلى أصحابه وقال: انظروا أهل المشرق فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب إذا حدثوكم، فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. ثم التفت فرآني فكأنما استحيا، فقال: يا أبا عبد الله، أكره أن تكون غيبة، هكذا أدركت أصحابنا يقولون. أهل المشرق لما أهل العراق يقول لك: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طبعا ده للملاحاة التي كانت بين مدرسة الحديث في الحجاز وبين مدرسة الرأي في العراق، وأن الحديث ومعدن الحديث كان في الحجاز، كانوا على علم كامل وكبير بالمرويات. أما أهل العراق ففي فترة من الفترات لم يكن عندهم عناية بالمرويات كأهل الحجاز. ثم فشى هذا الحديث في العراق، وأنت إذا طالعت كتابا مثلا من الكتب المشهورة في الرجال زي تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، وطالعت تراجم الرواه، فترى مئين بل ترى ألوفا من الرواه من أهل العراق، هذا كوفي وهذا مصري وهذا بغدادي وهذا. فالعراق غصت لا سيما لما كانت دار الخلافة في بغداد، وكانت هي محط أنظار العالم الإسلامي أجمع. فلمن مالك للملاحاة اللي كانت موجودة ما بين المدرستين ما كان يرى في وقت من الأوقات أن يأخذ عن أهل العراق، ثم لما فشى فيهم هذا الحديث أخذ عن كثير منهم زي أيوب ابن أبي تميم السختياني وكحميد الطويل وغيرهم من شيوخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع. المهم أن مالك هو بيتكلم نظر فرأى محمد بن الحسن، محمد الحسن عراقي كما تعلمون، فكأنما استحيا أنه صرح هذا التصريح في حق أهل العراق، فقال: يا أبا عبد الله، أخشى أن تكون غيبة، هكذا أدركنا أصحابنا يقولون. طبعا هو ذكر معايب رواة الحديث ليس من الغيبة في شيء، ومن الأبيات المشهورة: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فالستة دول ليس فيهم غيبة، وقائل هذين البيتين الرائقين الرائعين هو محمد ابن عوجان المالكي، أحد أصحاب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ولد سنة 809 ولا 906 نعم، ومات سنة 922. وكنت أبحث عن قائل هذين البيتين حتى وقفت عليهما في أثناء المطالعة في كتاب الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي، أول ترجمة في الكتاب الطبقة الأولى هي ترجمة محمد بن عوجان، فنسب البيتين الرائقين إليه: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، أدي ثلاثهم، ومجاهر فسقا ومستفت، يبقى دي كان خمسة، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يبقى دي الستة اللي هو لا يكون فيهم غيبة. فتبيين معايب المحدثين دخل في باب إيه؟ ومعرف، ودخل برضه فيه ومحذر. فلما قلت فلان ليس بثقة، هذا ليس من الغيبة في شيء، ولذلك كان شعبة يقول لأصحابه: تعالوا بنا نغتاب في الله ساعة، أي نذكر معايب المحدثين، ده كذاب وده مغفل وده سيء الحفظ وده منكر الحديث وده مجهول إلى آخره. خلاص، فقول الإمام مالك رحمه الله لا ننزلوا رواية أهل المشرق بمنزلة أهل الكتاب، هذه داخلة في باب بيان معايب الرواه، وإن كان الأمر ليس كما قال مالك رحمه الله للسبب الذي ذكرناه آنفا. وقال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكا عن رجل فقال: هل رأيته في كتبي؟ إن رأيته في كتبي فهو ثقة. وكان مالك معنيا بنقد الرجال، وأثنى عليه سفيان بن عيينة رحمه الله وهو من أقران، وقال: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال. لذلك كان الموطا بتاعه يسقط منه كل سنة أو كل في كل مرحلة بعض الأحاديث لبعض الرواة التي ظهر له أن هؤلاء الرواة ليسوا إيه في الدرجة العليا من التماسك. عشان كده بعض العلماء يقولون كل شيوخ مالك ثقات، وطبعا هذا قيد أغلبي وليس قيدا كليا. ولما تقرأ في كتب المحدثين شيوخ فلان ثقات، أي في الغالب، مش معنى ذلك ان كل شيخ روى له هذا يبقى ثقة، لا، في بعض العلماء كأبي زرعة الرازي مثلا، كأحمد بن حنبل، كشعبة بن الحجاج، كل هؤلاء يقولون شيوخهم ثقات، ومع ذلك وجدنا في شيوخهم ضعفاء. قال يونس ابن عبد الأعلى وسئل عن مالك، قال يونس وسئل سفيان عن مالك فقال: ما أنا ومالك إلا كما قال جرير وابن اللبون: إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعي. ابن اللبون اللي هو سنه 3 سنين، لو ايه يعني عجل سنه 3 سنين مثلا، خلاص، وانما قيل ابن لبون لانه ايه لبني، لسه ايه لبن ابن اللبون. اذا ما لز في قرن، القرن اللي هو عباره عن حبل يربط به بعيران معا، زي ما انت تربط اثنين مع بعض علشان يبقوا يفضلوا ماسكين في بعض ما يشردوش يعني، تمام. إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيس، البذل القناعيس اللي هو سنه 9 سنين، فلما أنت تجيب عجل سنه 3 سنين تحط مع عجل سنه 10 سنين مثلا وتربطهم ببعض، يبقى مين اللي هيتبهدل؟ الصغير. ليه؟ لأن أبو 9 سنين 10 سنين قوي، فواخد سرعته والتاني مش عارف يجري وباله، فحيجرجره بقى، يا اما يجرجره يا اما يكسر له ركبه. فعايز يقول يعني انا ومالك زي كده، فلما انت تحطيني مع مالك هيتعبني، خلاص. وطبعا ده من انصاف سفيان، والا فسفيان بن عيينه كان رجلا قرانيا، كان من اعلم الناس بكتاب الله عز وجل وتفسيره، وله تفسير معروف منقول عنه، وله في معاني القرآن يعني كلام راقي جدا ورائع، لما تقرأ في تفسيره ترى عليه بهاء بهاء العلماء. ثم هو في الحديث سفيان بن عيينة، فهذا من تواضع سفيان، فليت أن طلاب العلم يتأسوا بمثل هذا، ويشهد بعضهم لبعض بالخير، ولا يغمط بعضهم بعضا، ولا يكونون كما قال ابن عباس: العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. بسبب إيه؟ بسبب داء المعاصرة، وصدق من قال: المعاصرة حرمان، المعاصرة حرمان. نعم.
ذكر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول قال لي محمد بن الحسن صاحبنا أعلم من صاحبكم، يريد أن أبا حنيفة أعلم من مالك، وما كان لصاحبكم أن يتكلم وما كان لصاحبنا أن يسكت. قال فغضبت وقلت نشدتك الله، من أعلم بالسنة مالك أو صاحبكم؟ قال مالك، لكن صاحبنا أقيس أي أدرى وأعلم بالقياس. فقلت نعم، ومالك أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي حنيف، ومن كان أعلم بالكتاب والسنة كان أولى بالكلام. وطبعا في أكثر من رواية لهذه المناظرة التي حدثت بين الشافعي ومحمد بن حسن فيما يتعلق بأبي حنيفة ومالك، ولا شك أن مالك رحمه الله يقدم على أبي حنيفة، وهذا واضح من تصرف المحدثين على الأقل في كتبهم، فإن كتب الحديث الصحيحة وعلى رأسها الصحيحين تغص بحديث مالك، وليس في الكتب الستة حديث واحد لأبي حنيفة، وذلك لأن علماء الحديث تكلموا فيما يتعلق بحفظ أبي حنيفة فضعفوه في الحديث، ضعفه أحمد وابن معين والبخاري ومسلم، وابن معين في رواية وابن المبارك في رواية، والدارقطني والنسائي والترمذي وابن عدي، وكثير من علماء الحديث تكلموا في حفظ أبي حنيفة رحمه الله، وإن كانوا يسلمون له بالفقه، يسلمون في الفقه نعم، ولكن لا يسلمون في الحديث. وكان محمد ابن الحسن الشيباني إذا عقد مجلس التحديث وعرفوا أنه سيقرأ الموطأ لمالك امتلأ المجلس كله، فإذا عقد المجلس وحدث عن أبي حنيفة ما كان يحضر إلا الواحد بعد الواحد، وقد ثبت هذا بالأسانيد الصحيحة عن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله. وطبعا هذا ليس طعنا على أبي حنيفة، فكم من فقيه قاض تعقد عليه الخناصر في الفقه وهو ضعيف في الحديث، وكم من محدث تعقد عليه الخناصر في الحديث وليس له في الفقه شيء، كيحيى بن معين، ويحيى بن معين هذا لا يؤخذ كلامه في الفقه خلاص، كما لا يؤخذ برواية أبي حنيفة رحمه الله، وهذا له فن وهذا له فن. فطبعا يعني الجماعة الحنفية زعلانين من المحدثين، وبينهم وبين المحدثين خصومة شديدة بسبب كلام في أبي حنيفة، مع أن المحدثين إذا اجتمعوا على الكلام في راوي فلا يمكن أن يكون إلا حقا، لا يتصور أن يجتمع المحدثون محاباة ويعني تحاملا على رجل من الرجال، هذا مستحيل. قد يتحامل واحد اثنين ماشي ثلاثة ماشي، لكن يتحامل كل هؤلاء الذين سميتهم والذين لم أسميهم أيضا في الكلام في راوي ثقة فيضعفونه ويتكلمون عليه، قد أعاد الله عز وجل أهل الحديث أن يتردوا في مثل هذا. وثبت عن مالك بأسانيد، وهي كلمة مشهورة عنه، كان يقول جنة العالم لا أدري فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. ومن كلام ابن مهدي قال من أفتى الناس في كل ما يريدون فهو مجنون. إذن ليه؟ لأن المرأة لم يحط بكل العلم، فلا بد أن يجهل شيئا من العلم، فأنت لا تستحي إذا سئلت عن مسألة قل لا أدري ما عليك. يعني كنت قديما أفتي في مسائل الطلاق، الآن أنا متهيئ من حوالي سنتين وأنا أتهيئ بالكلام في مسائل الطلاق تماما. ليه؟ لأن لما راجعت وأنا بأحقق حديث ابن عمر اللي هو سبب اختلاف الفقهاء المحدثين في ألفاظه ورواياته، واختلاف الألفاظ هو السبب في اختلاف أقوال العلماء في مسألة الطلاق والكلام ده. لما حققت الحديث توقفت ورأيت أن كلام الجمهور فيما يتعلق بمسألة الطلاق الثلاث يقع ثلاث له وجه قوي مع ما في نفسي من كلام ابن تيمية من القوة والاقتناع. فلما وجدت أنني أحتاج إلى وقت حتى أقتنع وحتى أتدين بهذا توقفت عن الفتوى في مسائل الطلاق. فلا أفتي في مسائل الطلاق إلا الواضح الذي هو كالشمس الذي لا يختلف فيه اثنان. أما الطلقة الثالثة فلا أفتي فيها أبدا على الإطلاق، إنما أنا أحيل إلى لجنة الفتوى. أي حد هنا أودي لجنة الفتوى في الأزهر هناك في القاهرة. فهو لما تقول لا أدري هذا أزين لك وأرحم. وانت هيصعب عليك ليه؟ هو عامل قرموط وكل شويه يبرم شنبات ويرجع على يمين الطلاق، وانت الجدعانه بتاعت ايه؟ انت هتعمل بيها ايه؟ هترجعها له برضه زي ما بعض الناس بيتساهلوا، ويبقى الطلاق واضح ويعيط له العيال ومش العيال وهيتشردوا ويعملوا مش عارف ايه، يصعب عليه. يقوم الراجل يرجع لمراته ويعيشوا حياتهم يتمتعوا وهو اللي هيتسلسل بيها في الاخر. لا، مفيش انسان عاقل ابدا يدخل النار عشان حد ابدا. مفيش حد غالي لدرجة انك انت تدخل النار عشان او تقف فتسأل بسبب هذا الانسان. فانت تحرز بهذه الكلمة لا ادري، الشيء الذي لا تدري قل لا ادري. اوعى تكون متخيل ان ده هيحط من قدرك. لا، الامام مالك رحمه الله واشتهر انه ارسل اليه 40 مسألة فقال في 36 منها لا ادري، يعني 4 مسائل بس اللي هو عرف، و36 مسألة يقول انا لا ادري انا لا ادري. ولا زال مالك في علو وارتفاع. فيوعى الكلمة دي نصف العلم، لا ادري نصف العلم، لان العلم ادري ولا ادري. ان كنت تدري ده نصف العلم، وان كنت لا تدري ده النصف الثاني. خلاص. والإمام مالك تلقى هذه الكلمة من محمد ابن عجلان. محمد ابن عجلان هذا أيضا من شيوخه. نعم. وقال ابن وهب عن مالك أنه سمع عبد الله ابن يزيد ابن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قوله لا أدري. أعرف أرسلكم به وإن كنت لست عالما، لكن أنا أعلى الترابيزة وخلاص. خلاص أقدر أرسلكم لي. ينبغي أن يورث الرجل جلساءه لا أدري، ودي بقى البانة فوقه كده زي ما بيقولوا يعني. إذا كنت لا تدري قل لا أدري، ولا يضرك أن يقول لا أدري. كما قيل لمالك، ورجل سأله في 36 مسألة ثانية غير الـ40 لما جاب 1036 لا أدري، فأفتى في 4 مسائل أو 5 أو 6 مسائل نعم، وقال في 30 لا أدري. فقال له رجل يا أبا عبد الله مثلك لا يدري؟ قال نعم وأعلم من خلفك أنني لا أدري. يعني إذا كنت عايز تطلع تطبل بيها يعني وتعرف الدنيا كلها أن مالك ما عرفش 30 مسألة من أصل 36، فأنا أرخص لك أن تقول هذا عني. ومعنى كان فيه مالك من العلم والأبهة والمكانة إلا أنه امتحن وجلد وجرد من ثيابه، ليس طبعا جميعها ولكن جرد من بعض ثيابه وجلد حتى خلعت كتفه، وكان يحمل إحدى يديه للأخرى. وكما أقول في مثل هذه المواضع ما من عالم رباني إلا وقد امتحن، محنة الإمام مالك رحمه الله كان سببها الحسد كما قيل. فأبو جعفر المنصور وقد مر بنا كلامه في المجلس الماضي لمالك وأنه أراد أن يحمل الناس على كتاب مالك وأنه حكم لمالك بأنه كان أعقل الناس وكان شديد التوقير له. ومع ذلك لما ولي جعفر ابن سليمان المدينة ونقلوا إلى هذا الوالي أن مالكا لا يرى صحة البيعة لهم وأنه يفتي بأنه ليس على مستكره طلاق فجيء به وجلد وضرب. وفتوى مالك في مسألة الطلاق هي الصحيحة، إذا أكره رجل إنسانا على طلاق امرأته فالصحيح أن الطلاق لا يقع، لأن الطلاق شأن كثير من العبادات لا بد له من توافر نية وإرادة، توافر نية وإرادة. فهذا رجل غلب على إرادته وتحت تهديد السياط أمر أن يطلق امرأته، فمثل هذا الصحيح أنه لا يقع طلاق. أما أنه لا يرى صحة البيعة فهذا كذب على مالك رحمه الله. ولكن هو الحسن دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد. وقد رأيت لابن الجوزي رحمه الله كلاما جميلا جدا في خاطرة قصيرة تتعلق بهذا الحسد ولماذا يتحاسد الناس. يقول ابن الجوزي رحمه الله: رأيت كلاب الصيد إذا مرت بكلاب المحلة نبحتها هذه وبالغت وأسرعت خلفها. كلاب المحلة اللي هم الكلاب اللي ماشيين في الشارع دول الصايعين دول، ها اللي هم ما لهمش أهل. إنما كلاب الصيد دي الكلاب المختارة، الكلاب النقاوة يعني، التي رخص الشارع في اقتنائها في الوقت الذي جرم اقتناء سائر الكلاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس كلب زرع او ماشية نقص كل يوم من اجره قراطان. القراط كأحد. فقول للواد اللي مثل الكلب الولف ده عنده قراط ولا عنده سهم ولا عنده اي حاجة؟ هو بيعمل ايه؟ نصايع طول الليل عمال يرقص ويشرب خمرة وبتاع وقاعد مع النسوان وطول النهار نايم، والوقت اللي بيصحى فيه جرجر الكلب في ايده وهو ماشي. ها فقول لي ده عنده قراريط ايه ده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي ينهى فيه عن اقتناء الكلاب ويقول في الحديث الآخر: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. أسود شديد السواد. ليه؟ لأن في علة أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. خلاص؟ فيعني يقول: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. يبقى يعني الأصل فيها ليه؟ الأصل فيها أن تقتل لولا أنها أمة من الأمم. تمام؟ فهو يعني ابن الجوزي يقول إن في فرق لما كلاب الصيد المحترمة النقاوة دي اللي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتنائها للمصلحة، إذا مرت بكلاب المحلة نبحتها كلاب المحلة وبالغت في هذا النباح وأسرعت خلفها وكأنها تراها مكرمة مجللة فتحسدها على ذلك. ورأيت كلاب الصيد حينئذ لا تلتفت إليها ولا تعيرها الطرف ولا تعد نباحها شيئا. فرأيت أن كلاب الصيد كأنها ليست من جنس تلك الكلاب، لأن تلك غليظة البدن كثيفة الأعضاء لا أمانة لها، اللي هي كلاب المحلة يعني. وهذه لطيفة دقيقة الخلقة، ومعها آداب قد ناسبت خلقتها اللطيفة، وأنها تحبس الصيد على مالكها خوفا من عقابه أو مراعاة لشكر نعمته عليها. فعايز يقول لك يعني إن البني آدم المحترم يرجع إلى نفس النفيسة. البني آدم الوفي تجد عنده من لطافة الروح ما لا تجد عند اللئيم. حتى لو شفت البني آدم الوفي تراب حياته كلها خفيف، البني آدم الثاني رزل وديل حياته كلها نزل ولئيم وختيل. ده بيرجع إلى كثافة الروح، وهذا الوفي يرجع إلى خفة الروح. فعايز يقول يعني إن هذه التصرفات إنما هي فرع عن هذه الروح وهذه النفس. فكلاب الصيد لما أنت تضرب بقى طائر من الطيور، بط مثلا بري ولا حاجة، ما يقومش رايح يقول لك يروح في داهية ما عنده فراخ بالدار كلها ويقعد ياكل الصيد اللي أنت تعبان عليه وعمال تصطاده. لا، عشان كده الكلب الجاهل لا يحل أكله صيده، إنما أكل الكلب المعلم هو ده اللي يحل أكل إيه؟ أكل الصيد بتاعه. أنت وصاحبك، واحد لما بجع مثلا ولا لما بطة بيضة وصاحبك بطة حمراء، أم كلبك رايح جاب البطة الحمراء؟ لو جاب البطة الحمراء ده يبقى جاهل، ده تسرحه على طول تلحقه بكلاب المحل ينبح بقى ويعمل أي ولغوص بقى معاه. إنما إذا شاف الكلب بتاع الحمر دي ما كلهاش راح للبيضة وجابها والتانية جنبيها، هو ده الكلب المعلم الذي يميز سهمك. ها لما بتوري له السهم كده وتعرفه له، كلما وجد السهم في الصيد يعرف إن ده بتاعك أنت. خلاص ممكن يقعد يقلب الطير كله الواع ده ويجيب اللي أنت ضربته فقط، تمام، وما ياكلهاش، إنما جيبها وحطها قدامك. إنما وضع هذا الصيد أمامك إما خوفا من العقوبة وإما مراعاة لشكر نعمتك عليه، تمام. فابن الجوزي يعني بيفرق ما بين الحاسد والمحسود، ما بين الفاضل والرجل الحاسد، يعني بضرب المثل بكلاب الصيد والكلاب المجلدة. قال: فرأيت أن الأدب وحسن العشرة يتبع لطافة البدن وصفاء الروح، وهكذا المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ولا يعده شيئا، إذ هو في واد وذاك في واد، ذاك يحسده على الدنيا وهذا همته الآخرة، فيا بعد ما بين الواديين. فمسألة الحسد دي هذه مسألة دائرة في كل عصر. تجد الرجل العالم الرباني المتبوع الذي لا يتزلف إلى الناس ولا يأخذ شيئا من حظوظهم ولا من دنياهم، ترى الناس يحبونه ويحترمون. تلاقي واحد آخر منكب على الدنيا ولا يشبع منها وموجود في وسط الناس ليل نهار، ولك أو لهذا العالم الأول من الحشمة ما ليس للثاني. يعني الفضائيات مثلا أو الفضائحيات، كم واحد يتكلم في الدين فيها؟ مئات. خلاص، كم من المشاهدين يحترمون هؤلاء ويجعلونهم حجة بينهم وبين الله؟ هو له شهرة نعم، لكن ليس له حشم، مشهور ومعروف، لكن إذا أردت أن تحتج أردت أن تتأتى مش ده، إنما آخر في قاعده أو آخر خامل بخلاف هذا المشهور. عشان كده ما أنا أرى إن هذه الفضائحيات تأكل من حشمة العالم، لا تعطيه حشمة، تأكل من حشمته، تعطيه شهرة نعم، ولكن لا يكون في محل الحجة ولا في محل التأسي. فكل عالم من العلماء له محن. فإحنا برضو بنضرب هذا المثل ونضيف إلى الأمثلة السابقة أن القرب من السلطان محنة، محنة. شوف المنصور أبو جعفر المنصور لسه بقول لمالك: أنت أعقل الناس، ولو أمرتني أن أحمل الناس على موطئك لحملت الناس عليه. والذي صده مالك ومع ذلك لم يجلد مالك حتى تنخلع كتفه ولا يستطيع أن يرفع يده هذه إلا إذا رفعها باليد الأخرى، لمجرد أنه خالف في مسألة الفقهية. ومالك ده فقيه مجتهد مجتهد مطلق، يعني له أن يخالف حتى لو كان مخطئا فيما يرى، لكن هو أداه اجتهاده إلى أن يخالف هذه المسألة. فلو سلمنا أنه أخطأ فيها جزما فهذا مأجور أجرا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. فكيف يلام بل كيف يضرب من أصاب أجرا واحدا؟ ومن أخطأ بقى خطأ بقى وليس له أجر بقى؟ فحتى لو سلمنا بخطأ مالك وليس بمخطئ في هذه المسألة، بل الصواب معه والأدلة معه بذلك، لما جاز له أن يضرب هذا الضرب المبرح. ولله در عبد الله بن المبارك، ودائما أتمثل يعني حد هذه الأبيات حتى فيما بيني وبين نفسي: إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا؟ جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا. فاستغن بالله عن دنياهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. الإمام الزهري رحمه الله له كلام جميل تعليقا على محنة مالك رحمه الله، يقول: هذه ثمرة المحبة المحمودة، المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قضاء المؤمن خير له. وقال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وأنزل الله تبارك وتعالى في وقعة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم مقصد، ثم يحمد الله تعالى على سلامة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وهي خير له على كل حال. فلما تقرأ تراجم العلماء العاملين لا بد أن ترى أن لكل عالم من هؤلاء العلماء محنة. وطبعا محنة الإمام أحمد بن حنبل اشتهرت في الآفاق، ويكفي أنه سجن عامين كاملين، بل يعني أكثر ببضعة أشهر، أكثر حوالي 27 شهر أو 28 شهر سجن الإمام أحمد، وكانت يده أو يداه ورجلاه في الحديد، وكان إذا أراد أن يصلي أخرج القيد من يديه فيصلي، ثم بعد ذلك يضع القيد في يديه وهو جالس. ليه؟ لأن أمير المؤمنين هو الذي فرض عليه مثل ذلك، وهو لا يخالف أمر أمير المؤمنين حتى ولو كان على كره منه. وللحديث بقية عن مالك رحمه الله.